بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب ما جاء في الرياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المؤلف رحمه الله تعالى أطلق الترجمة فلم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه،
أو أن حكمه سيتضح بما سيورده رحمه الله تعالى من الأدلة. باب ما جاء في الرياء من أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين حكمه. نعم.
تعريف الرياء: مصدر رأى يرائي، أي عمل عملا ليراه الناس، ويقال مرأى
يرائي مراءة ورياء. نعم.
أي عمل عملا ليراه الناس ويقال مرأى، كما يقال جاهد جهادا ومجاهدة. ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى الله به، ومن سمع الله به. والرياء خلق ذميم، وهو من صفات المنافقين. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
نعم، معنى ذلك أنه يقوم يعمل العمل فيراه الناس فيحمد عليه، فيكون من الرؤية. ويدخل في ذلك من عمل العمل يسمعه الناس ويقال له مسمع، فسواء ليراه الناس أو ليسمعه الناس، المشترك أنه يريد أن يحمده الناس على هذا العمل. هذا هو الرياء، يريد من وراء ذلك أن يحمده الناس على العمل، إما برؤيته وإما بالسماع عنه. نعم.
والرياء يبحث في مقامين: المقام الأول في حكمه، فنقول الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله، وقد يصل إلى الأكبر.
إذا رأى بالإسلام نفسه، فلم يدخل الدين إلا رياء. نعم.
وقد مثل ابن القيم رحمه الله تعالى للشرك الأصغر فقال: مثل يسير الرياء. نعم. وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر.
نعم.
المقام الثاني في حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وهو على ثلاثة أوجه. الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة.
هذه مسألة، وهي حكم العمل الذي وحكم العبادة الذي تخالطها التي تخالطها الذي يخالطها الرياء. فما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ هل يحبطها أو ينقص أجرها بقدر ما دخل الرياء فيها؟ نعم.
المقام الثاني في حكم العبادة إذا خلطها الرياء، وهو على ثلاثة أوجه. الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل،
مراءة من. نعم.
كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله، فهذا شرك والعبادة باطلة.
نعم. يبقى هذا الرياء في ماذا؟ في أصل العمل. هذا الرياء في أصل العمل، إذا كان في أصل العمل فهو حاط. نعم.
الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة.
نعم، فما الحكم؟
فإذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك رجل عنده 100 ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بـ50 مخلصا ورأى في الـ50 الباقية، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: الأول أن يدفع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها شيئا.
يعني معنى ذلك أيضا أنه لو كان إماما حسن الصوت ثم إنه دخل يصلي ثم عرض له الرياء في صلاته أثناء قراءته فصار يحسن قراءته ليثني الناس عليه ويرائي ويفعل كذا وكذا، معنى أن صلاة باطلة لأن الصلاة آخرها ينبني على أولها، فمعناه أن الصلاة باطلة، معناه أن صلاته باطلة. نعم.
الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
هذه حالة ثالثة، ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه يؤثر عليها شيئا، اللهم إلا أن يكون فيها عدوان. لماذا؟ لأن الرياء خارج العباد، فإنه لا يؤثر عليها شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، هذا الإثم يكون مقابل لأجر الصدقة فيبطلها، بمعنى أنه لا يكون له أجر لأن هذا الإثم قابل هذا الأجر. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن والأذى الذي إثمه يساوي أجر الصدقة فلا يكون له إذن شيء. وقال الشيخون: وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه، قال النبي: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذاك المؤمن. قد سئل عن ذلك فقال: كعاجل بشرى المؤمن. نعم، هذا ظاهر كلام الشيخ، يقول: فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض، وتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض، أنه يحبط العمل. فإذا ذكر الشيخ أمثلة أحوالا، الحالة الأولى أن يكون ذلك في أصل العبادة وهذه ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا وذكرها العلماء، أن يكون في أصل العبادة فهذا يحبط العبادة ويبطلها، لأن الباعث على هذه العبادة مراءة الناس من الأصل، فهذا شرك وتكون العبادة باطلة، أو أن يكون ذلك في أثناء العبادة. فإن كان أمر طرأ على الإنسان فدفعه فهذا لا شيء عليه، أما إذا تمكن منه ورأى فهذا قد اختلف أهل العلم فيه، فمن قال لا تبطل العبادة ولكنه ينقص أجره بقدر ما عنده، وإلى هذا ملا أحمد رحمه الله تعالى، وهو مرجح ابن جرير طبري رحمه الله تعالى. ومنهم من فصل كتفصيل الشيخ هنا، وهو أنه فرق بين العبادة التي يرتبط بعضها ببعض والعبادة التي لا يرتبط بعضها ببعض، فالتي لا يرتبط بعضها ببعض فإنه ينقص الأجر بقدر ما دخل الرياء، وأما إذا كان يرتبط بعضها ببعض فالشيخ قال فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض، هذا إذا كان ذلك في أثناء العبادة. أما إذا طرأ بعد العبادة فيقول لا يؤثر عليها شيئا، لا يؤثر عليها شيئا، لأنه فرغ من العبادة فلم يعد لذلك تعلق بالعبادة في حد ذاته، إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة فإن هذا يكون إثمه مقابل لأجل صدقة فيبطله. ثم وضع محترزات، هل فرح الإنسان بعلم الناس بعبادته يدخل في الرياء؟ فقال لا، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، يعني صورة أن يكون بعد العبادة كيف أن يعلم الناس بعبادته فيفرح بذلك، فيفرح بذلك. فإن النبي قد سئل عن ذلك فقال تلك عجل بشرى المؤمن. وكذلك فرح الإنسان نفسه بالطاعة، وهذا لا إشكال فيه، سنفرح إذا من الله عليه بالعبادة والطاعة، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه. نعم، لكن قول الشيخ ليس من الرياء أن يفرح إنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا لما طرأ بعد الفراغ من العبادة. لكن هنا هل هذا محمود أو غير محمود؟ عرف الناس عبادتي، عرف الناس بكذا فأفرح أن الناس قد عرفوا بذلك، نقول الأمر فيه تفصيل. إن كان الفرح يعود لأن الناس حينئذ سيحسن ظنهم بي فيقبلون على سنة، فيقبلون على علم، فينشطون على طاعة، فيكون هذا الفرح فرحا شرعيا وليس عائدا إلى مجرد ثناء الناس الذي أحرص أنا عليه وتمكن من قلبي وغير ذلك. فإذا كان الفرح هنا فرحا شرعيا فهذا يحمد، أما إذا كان قلب الإنسان متعلقا بمحمدة الناس لأجل المحمدة فهذا يكون شيئا متعلقا بالدنيا وليس متعلقا بالدين، والواجب على الإنسان أن يربط كل شيء في حياته بالدين. يعني مثلا أنا أفرح الحمد لله مثلا الناس عرفوا كذا، عرفوا أنني فعلت هذا الشيء، أنا الذي بنيت هذا المسجد، أو أنا الذي وقفت مع هذا المسكين، فصاروا يثنون وبالتالي سيأتون لسماعي ويحبون السنة من خلالي ونشطوا على الاستقامة على المنهج، قالوا هذا الرجل طيب ما شاء الله، وهذا الرجل كذا وكذا وقف مع فلان أو فلان أو إلى آخره. فإذا كان هذا الأمر لأجل ذلك فهذا إن شاء الله يرجى لصاحبه الخير، أما إذا كان من أجل أن الإنسان بذلك يصبح مرموقا في الناس، يصبح معروفا في الناس كذا، فهذا لا شك أنه لا ينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه من الناس تعلقا مجردا. أما إذا كان الفرح يعود، يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن الناس سينشطون، لأن الناس سيقبلون عليه، لأن الناس سيستمعون إليه، لأن الناس سيحبون السنة من خلاله، فهذا شيء طيب. يعني حينما يقول الناس مثلا الشيخ العثيمين هذا رجل عالم، أنا رأيته فعل كذا وكذا، فنشط الناس لسماع الشيخ وجاء الناس يستمعون إلى الشيخ، والشيخ قد عرف بذلك ففرح، هذا فرح طيب لأنه متعلق بالدين. نعم.
سؤال من الأخت أم عبد الله من مصر تقول: هل الرياء في الأمور الدنيوية محرم مثل ما هو في العبادة، مثلا في أعمال البيت أفعلها كي يقول الموجودون أنني لست كسولة وأني نشيطة ونظيفة؟
لا لا، ما في إشكال، هذا ليس عبادة، إنما الرياء بالعبادة. يعمل الإنسان العمل الصالح من أجل يحمده الناس، لأنه جاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير، وهذا لا علاقة له بالشركون، عمل البيت لا علاقة له بالشرك. نعم، يعني أن تفعل أم عبد الله تنشط في بيتها كذا كذا لكي تثني عليها أم الزوجة، تقول: يا ولدي أنت جئت بزوجة ما شاء الله نشيطة وكذا، لا إشكال، رأي أم زوجك الليل والنهار في عمل البيت، أتقني طبخا أنطقي، أتقني نظافة أتقني معاملة للزوج، حتى تقول أم الزوجة أم الزوج لقد جئت بزوجة لا مثيل لها، هذا لا إشكال فيه. نعم.
شيخنا ما يفعله يعني المرشحون من خدمات وكذا من
أجل هذا؟ من غير رياء، حرام يا أحمد. هذا من غير رياء، من غير رياء حرام، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الرياء؟ نعم.
قال قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمر الله نبيه أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم، وهو قصر النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية، وأنه ليس ربا ولا ملكا، وأكد هذه.
ما الفرق بين هذه الحالة ليس من الرياء نفع الإنسان بعلم الناس بعبادته وبين التسميع؟ أن هذا الأول التسميع هو الذي سمع، هو الذي أخبر أنا فعلت كيت وكيت، إنما هذا لا، الناس علموا بدون قصد منه. نعم.
قال قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قال: يأمر الله نبيه أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم، وهو قصر النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية، وأنه ليس ربا ولا ملكا، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، فذكر المثل من باب تحقيق البشرية. قوله: يوحى إلي، الوحي في اللغة
لست ربا ولا إلها ولا ملكا، إنما أنا بشر. نعم.
قوله: يوحى إلي، الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، ومنه قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. وفي الشرع إعلام الله بالشرع، والوحي هو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل. قوله: إنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة في تأويل مصدر نائب فاعل يوحى، نائب فاعل يوحى، وفيها حصر طريقه أنما، فيكون معناها: ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله،
واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفات. نعم.
فإذا ثبت ذلك فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره في العبادة التي هي خالص حقه. ولذلك قال تعالى بعد هذا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد بالرجاء الطلب والأمل، أي من كان يؤمل أن يلقى ربه، والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة، لأن اللقيا على نوعين: الأول عامة لكل إنسان، قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولذلك كان مفرعا على ذلك، فأما من أوتي كتابه بيمينه، ولذلك قال مفرعا على ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. الثاني الخاصة بالمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية، وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما ذكر ذلك بعض أهل العلم.
انتبههم، وتتضمن رؤيته، هذا اللقاء الخاص، لقاء الإكرام، لقاء النعيم. قالوا واللقاء لقاء ربي يتضمن الرؤية، فما لقاء إلا برؤية. ولهذا بعض أهل العلم جعل هذه الآية وكل آية فيها اللقاء من أدلة رؤية رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، ورؤية رب عز وجل ثابتة للمؤمنين يوم القيامة بأعينهم، كما على ذلك إجماع أهل السنة، كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن إجماع السلف الصالح. نعم، الشاهد أن اللقاء قالوا لازمه الرؤية، فما يكون لقاء إلا برؤية عين. نعم.
فقوله فليعمل عملا صالحا، الفاء رابطة لجواب الشرط والأمر للإرشاد، أي من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، وهذا وجه الشاهد من الآية، فالخالص ما قصد به وجه الله، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والصواب ما كان على شريعة الله، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال العلماء هذان الحديثان ميزان الأعمال، فالأول ميزان الأعمال الباطنة والثاني ميزان الأعمال الظاهرة. قوله ولا يشرك لا ناهي،
فإذا ذكر العمل الصالح في أي نص فالمراد به العمل الذي توافر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة. نعم.
قوله ولا يشرك لا ناهية، والمراد بالنهي الإرشاد. قوله بعبادة ربه أحد، خص العبادة لأنها خالص حق الله، ولذلك أتى بكلمة رب إشارة إلى العلة، فكما أن ربك خلقك ولا يشاركه أحد في خلقك فيجب أن تكون العبادة له وحده، ولذلك لم يقل لا يشرك بعبادة الله، فذكر الرب من باب فذكر الرب من باب التعليل، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم،
يعني إشارة إلى علة العبادة، لماذا؟ لكونه ربا خالقا، فكما أنه لا خالق سواه فلا معبود سواه. نعم.
وقوله أحد نكرة في سياق النهي فتكون عامة لكل أحد، والشاهد من الآية أن الرياء من الشرك فيكون داخلا في النهي عنه. وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى، وقد استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله، لأن الملاقاة معناها المواجهة، وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يعبد، لأنه حصر حاله بالبشرية كما حصر الألوهية بالله.
نعم، ولكنه أفضل البشر بلا خلاف، أفضل البشر كما أخبر النبي عن نفسه أنا سيد ولدي آدم، لكن هل هو أفضل الخلق؟ بعض أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رأى أننا نتوقف في هذه، وطالما أنه لم يأتي نص مباشر أنه أفضل الخلق فنتوقف عند النص بأنه سيد ولد آدم ولا نزيد على ذلك. ومنهم من صرح بأنه أفضل الخلق، وهذا صرح به جماعات من أهل العلم، جاءت عبارتهم أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
وأما قول من يقول بأن حجرته وأن قبره أفضل البقاع، أفضل البقاع نظرا لمجاورته لجسده صلى الله عليه وسلم، لأن جسده فيه فهو أفضل البقاع، حتى إنه لأفضل من العرش ومن الجنة فهذا قول قد حكي الإجماع فيه عن القاضي عياض، ولكنه ليس بصحيح ولا يصح في ذلك الإجماع، بل إنما اشتهر هذا القول في المتأخرين تبعا للقاضي واقترارا بما نقل فيه من إجماع، وأما المتقدمون فعلى خلاف ذلك، فإنهم لم يذكروا شيئا في فضيلة القبر البتة، إذ القبر تربة فيدخل في ضمن المفاضلة مفاضلة البقاع، ولم يرد في نص أنه يدخل في البقاع الفاضلة قبره صلى الله عليه وسلم ولا حجرته. ولقد كان النبي يقول بأن صلاة في مسجده بألف صلاة فيما سوى، ولقد كان بيته وبيت أزواجه كان قريبا من مسجده، ومع ذلك قال في مسجدي ولم يقل في بيتي. فبيت النبي لا يناله صلى الله عليه وسلم التفضيل، مع أنه متصل بالمسجد يفصل الجدر فقط، ومع ذلك ليس فيه الفضيل في الصلاة. فكيف تنقلب بعد موته صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفضيلة تفوق المسجد، بل تفوق المسجد الحرام، بل تفوق الجنة والعرش؟ وإنما البقاع معروفة، مسجده صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، هذه البقاع معروفة وليس فيها قبره صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام يقول: ما معنى حديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به؟
يعني من باب المشاكلة، معناه أن الله يحبط عمله وأنه لا يقبله. نعم، وقد يعاقب بنقيض قصده أيضا، فإنه إن أراد محمدة الناس قد يعاقب بمذمة الناس. نعم
شيخنا، سؤال للشيخ ابن باز في مسألة بطلان الصلاة.
نعم
بالرياء. سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا صلى الإنسان وطرأ عليه الرياء في ركعة، هل يقال إن تلك الركعة فاسدة وعليه إعادتها؟ فأجاب رحمه الله: أهل العلم مختلفون في هذا، هل ينسحب الرياء على أولها أو يثاب على أولها ويبطل الثواب على آخرها؟ والمشهور عند العلماء أنه ينسحب على أولها وآخرها، فالرياء يبطلها كلها إذا كان العمل متصلا، بخلاف العمل المتقطع كالقراءة وأشباهها.
نعم، نفس الكلام الشيخ العثيمين هنا. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله في حديث أبي هريرة قال الله تعالى: هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويسمى هذا النوع بالحديث القدسي. قوله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قوله أغنى اسم تفضيل وليست فعلا ماضية، ولهذا أضيفت إلى الشركاء، يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة، فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا، ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده، فكما أنه الخالق وحده فكيف تصرف شيئا من حقه إلى غيره؟ فهذا ليس عدلا. ولهذا قال الله عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، فالله الذي خلقك وأعدك إعدادا كاملا بكل مصالحك وأمدك بما تحتاج إليه، ثم تذهب وتصرف شيئا من حقه إلى غيره، فلا شك أن هذا من أظلم الظلم. قوله: عامل نكرة في سياق الشرط، فتعم أي عمل من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو غيره. قوله: تركته وشركه، أي لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه. وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر، فيترك الله جميع أعماله، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه. والمراد بشركه عمله الذي أشرك فيه، وليس المراد شريكه، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه، كمن أشرك نبيا أو وليا فإن الله لا يترك ذلك النبي والولي. ويستفاد من هذا الحديث أولا بيان غنى الله تعالى لقوله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ثانيا بيان عظم حق الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك أحدا مع الله في حقه. ثالثا بطلان العمل الذي صاحبه الرياء لقوله: تركته وشركه. رابعا تحريم الرياء، لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب، وما أوجب الغضب فهو محرم.
نعم.
خامسا أن صفات الأفعال لا حصر لها لأنها متعلقة بفعل الله، ولم يزل الله ولا يزال فعالا.
نعم.
قوله في حديث أبي سعيد: ألا أداة عرض، والغرض منها تنبيه المخاطب، فهو أبلغ من عدم الإتيان بها.
نعم.
قوله: بما هو، ما اسم موصول بمعنى الذي. قوله: أخوف عليكم عندي، أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال، لكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال، وإنما كان كذلك لأن التخلص منه صعب جدا.
هذا وجه كون الرياء أخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال. ما وجه كون ذلك؟ لأن التخلص منه صعب جدا، ولأنه إنما يطرأ عليك في سائر أعمالك، فهذا يحتاج إلى استحضار قوي، ويحتاج إلى إخلاص دائم، فأنت لا تنفك عن عبادة وطاعة، من صلاة، من صيام، من ذكر، من تلاوة القرآن، من استغفار، من بر والدين، من إلى آخره، وكل هذه الأعمال أنت مطالب فيها بالإخلاص، والشيطان يعرض عليك يعرض عليك يعرض عليك. فلهذا ليس عرض الشيطان عليك الرياء إنما يحصل مرة في اليوم أو كذا، وإنما في كل عمل تعمله، في كل عمل تعمله، وعليه فيكون هذا الأمر التخلص منه صعب جدا. نعم.
ولذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
نعم.
ولا يكفي مجرد اللفظ بها، بل لابد من إخلاص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله عز وجل.
نعم.
قوله: المسيح الدجال، المسيح أي ممسوح العين اليمنى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبين في الدجال، أحدهما حسي، وهو إن الدجال أعور العين اليمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى،
لأن الله عز وجل كامل في صفاته، والعور هذا إنما هو نقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص. ومنه أخذ السنة والجماعة إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، لأن العور هذا إنما يكون من عينين، لأن نسبته له أعينا تجري بأعيننا، هذا على التعظيم وليس على الجمع، ولا نثبت عينا واحدة، وإنما نثبت له عينين كما نثبت له يدين. نعم.
والثاني معنوي،
وهذا وهو النص في إثبات العينين حقيقة حقيقة، ولهذا تجد الأشاعرة ما يأتون من مثل هذه النصوص، يأتون بتجري بأعيننا فيتأولون ذلك بأنه مرأة منا وكذا، ولا شك أن هذا تأويل صحيح يتأوله أهل السنة، لكن مع إثبات الصفة. الفرق بين أهل السنة والجماعة بين الأشاعرة أن هؤلاء يتأولون معنى في الصفة، فيقولون تجري بأعيننا يعني بمرأة منا برعايتنا وعنايتنا، لأنه لا يليق أن يكون له عينان. أما أهل السنة والجماعة فيتأولون نعم، ولكن مع إثبات العينين، بدليل ماذا؟ بدليل الإضافة، لأن الله لو لم يكن له عينان ما صحت الإضافة إليه. أنا نعم أقول لك مثلا، والله المثل الأعلى، أقول أنت في عيني، إشارة إلى عنايتي بك، لكن هذا وإن حصل فيه التأويل إلا أنه صح ذلك لأن المحل قابل للاتصاف بهذه الصفة، فلو لم أكن متصفا بأن لي عينين ما صح أن أقول أنت في عيني، وكذلك أنت في قلبي، لأن لي قلبا ولأن لي عينين. أما إذا لم يكن المحل قابل لذلك فما صح. أنا ما أقول لك أنت في عيني بيتي، بيتي ليس له عينان، أنت في قلب سيارتي، سيارتي ليس لها قلب، فلا بد أن يكون المحل قابلا لذلك،
والمضاف إلى الله إن كان عينا لا تنفصل بنفسها فإنها تكون من باب إضافة الصفة الموصوف، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. فهؤلاء إنما يأتون بهذا النصوص من باب التأويل فينفون الصفة، أما نحن فنتأول هذه الصفة للدليل على ذلك، مع نتأول هذه الصفة هذا السياق مع إثبات الصفة، نتأول هذا السياق مع إثبات الصفة بدليل الإضافة. يدل على ذلك وإن ربكم ليس بأعقل، يدل على ذلك حديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تائر بصره من خلقه، إنني معكم أسمع وأرى. نعم.
قال والثاني معنوي وهو الدجال، فهو صيغة مبالغة أو يقال بأنه نسبة إلى وصفه الملازم له، وهو الدجل والكذب والتمويه. هو رجل من بني آدم، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يخرجه ليفتن الناس به، وفتنته عظيمة.
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. ولهذا أخبر النبي أنه ما من نبي إلا وحضر أمته الدجال. نعم.
وفتنته عظيمة،
والدجاجيل كثر، لكن هذا هو الدجال الأكبر، هذا هو أعظم الدجاجيل، لأن لديه من الخوارق ما ليس لأحد. وهل الدجال موجود الآن؟ الدجال موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أنه موجود، ولكن الله أعلم أين هو، وسيخرج في آخر الزمان بعد المهدي. فبعد المهدي يكون الدجال، وبعد الدجال ينزل عيسى بن مريم فيقتله بباب لد. فالمهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج. نعم.
وفتنته عظيمة
بعد ذلك تحصل طلوع الشمس المغربها وخروج الداب، ولا يدرى أيتهما أسبق وأيما كانت، فإذا خرجت إحداهما كانت الثانية على إثرها. وهذه الدابة تسم كل واحد، المؤمن مؤمن والكافر كافر، حينئذ لا ينفع نفس إيمانه ولم تكن إيمانه من قبله أو كسبت في إيمانها خير. نعم.
وفتنته عظيمة، إذ ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة.
نعم، أحاديث متواترة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذوا بالله منه في كل صلاة، وقد حاول بعض الناس إنكاره وقالوا ما ورد من صفته متناقض ولا يمكن أن يصدق به، لكن هؤلاء يقيسون
التناقض هذا عندهم في عقولهم، أما في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك تناقض أبدا. نعم.
لكن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم، وقدرة الله بقدرتهم، ويقولون كيف يكون اليوم الواحد عن سنة والشمس لها نظام لا تتعداه، وهذا لا شك جهل منهم بالله، فالذي جعل هذا النظام هو الله، وهو القادر أن يغيره متى شاء. فيوم القيامة تكور الشمس وتتكدر النجوم وتكشط السماء، كل هذا بكلمة كن. ورد هذه الأحاديث بمثل هذه التعاليل دليل على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. فالذي نؤمن به أنه سيخرج في آخر الزمان ويحصل منه كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أن الله على كل شيء قدير وأنه قادر على أن يبعث على الناس من يفتنهم عن دينهم ليتميز المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب، مثل ما ابتلى الله بني إسرائيل بالحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، ومثل ما ابتلى الله المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيد وهم حرم تناله أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقد يبتلي الله أفراد الناس بأشياء يمتحنهم بها، قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قوله هو
سؤال يتعلق بالدجال، ورد من السنبلاوي من الأخ هشام يقول: كيف الجمع بين حديث ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وبين كون الدجال أعظم فتنة؟
وبين كون الدجال
أعظم فتنة،
هذا في باب وهذا في باب، هذا في باب وهذا في باب. فالنساء في باب الشهوات وكذا، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، هذا في باب شهوات. والدجال في الباب، في باب مدعي النبوة والألوهية، هذا له باب وهذا له باب، فلا يكون هناك تعارض. هذا نسبي، نسبي، له باب وهذا له باب. نعم
شيخنا، هذا سؤال من دنديط من الأخ أحمد يقول: ما الذي فعله المسيح الدجال حتى عاقبه الله وصار كذلك؟
الله أعلم، ابحث لنا وإذا وجدت شيئا أخبرنا. النبي ما أخبر عن شيء من هذا. نعم، ليس باللازم يا أحمد أن يفعل شيئا، ليس باللازم، ليس باللازم، وإنما الله عز وجل له حكمة في ذلك، خلق بعض المخلوقات هي شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خمس فواسق يقتلن في الحل والحاض، هذا مما خلقه الله عز وجل، فليس بلازم. فلا أعلم أن الدجال كان وكان وكان ثم عوقب فصار، فإن الدجال أول ما يخرج يخرج بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنته، لم يكن رجلا مثلا صالحا وكذا ثم رأى بأعماله ثم عاقبه الله، أو كان ظالما ثم عاقبه الله وكذا، الذي جاء في النصوص مما أعلمه أنه إنما أخرجه الله عز وجل فتنة للناس. نعم، كما ذكر الشيخ.
قوله: الشرك الخفي. الشرك قسمان: خفي وجلي. فالجلي ما كان بالقول، مثل الحلف بغير الله، أو قول ما شاء الله وشئت، أو بالفعل، مثل الانحناء لغير الله تعظيما. والخفي ما كان في القلب، مثل الرياء، لأنه لا يبين، إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله، ويسمى أيضا شرك السرائر، وهذا هو الذي بينه الله بقوله: يوم تبلى السرائر، لأن الحساب يوم القيامة على السرائر، قال تعالى: فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وفي الحديث الصحيح في من كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، أنه يلقى في النار حتى تندلق أقطاب بطنه فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيسألونه فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. قوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة، والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف، لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل.
أي نعم، يعني ليس معناه إذا قامت المرأة فلا ينسحب الحكم عليها، لا، المرأة كالرجل. نعم.
وقوله: فيزين صلاته، أي يحسنها بالطمأنينة ورفع اليدين عند التكبير ونحو ذلك. قوله: لما يرى من نظر رجل إليه، ما موصولة وحذف العائد، أي للذي يراه من نظر رجل، وهذه هي العلة لتحسين الصلاة، فقد زين صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه، وهذا شرك.
ومن السم الرياء رياء، لأنه يعتمد على الرؤية، لما يرى من نظر رجل إليه. نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير
آية الكهف. هذا باب خطير يتعلق بالرياء، هذا باب خطير، ليس سهلا، هذا باب خطير، وذلك لأنه يحتاج إلى شدة مجاهدة في كل عمل تعمله. القارئ يحتاج إلى جهد نفسه، والشيخ يحتاج إلى جهد نفسه، والطالب يحتاج أن يجاهد نفسه. وكل أحد دخلت إلى مسجد فمن فعامل المسجد يحتاج أن يجاهد نفسه وليكون عمله وتنظيف المسجد لوجه الله لا ليقال كيت وكيت. والمؤذن إذا قام يؤذن ومطلوب أن يحسن صوته بما لا يخرج عن الحد الشرعي فإنه يجاهد نفسه. والإمام إذا دخل يصلي بالناس فإنه يجاهد نفسه. والذي يقف في الصف الأول خلف الإمام فإنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. كل أحد سبحان الله وكل طاعة يطيع بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى فإنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. طيب مسألة قد يقول قائل هذا بالنسبة لعموم الناس وكذا فأنا لا أرائيهم ولا، لكن أنا أرائي زوجتي وأولادي فأنا أفعل هذه الطاعة وكذا من أجل أن تحمد الزوجة، أقوم من الليل أمام زوجتي وكذا من أجل أن، هذا من الرياء أم لا؟ هذه امرأتي وليس بيني وبينها فوارق، نقول هذا من الرياء، لا تستثنى الزوجة من ذلك بل هذا من الرياء. ولهذا كان بعضهم ينوم امرأته حتى إذا نامت قام وانسل وقام يصلي، وبعضهم كان يبكي حتى تبل دموعه وسادته ولا تشعر به امرأته، بل بعضهم قال لو أستطيع أن أخفي عملي عن الكتبة لفعل ذلك. هذا مبالغة في إخفاء العمل، فلا فرق بين زوجة وأولاد وبين عموم الناس لعموم الأدلة في ذلك. هناك مسالك دقيقة للرياء ذكرها المحشي هنا، يقول ذكر الغزالي في الإحياء وأخفى من ذلك أن يختفي أي العامل بالطاعة حيث لا يريد الإطلاع ولا يصر بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوا بالسلام وأن يقابلوا بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه فضيلة الشيخ فضيلة العالم وكذا، وأن ينشطوا في قضاء حوائجه، يتدخل إلى محل يريد الناس يعني شيخ يا ولد وسع اجلس يا فضيلة الشيخ اعطوه الخبز أولا اعطوه كذا مشي الشيخ الأول، أو الناس تقول لا احنا مسامحين الشيخ يلا اعطيه أولا اعطيه ابن الشيخ خبزا جيدا توصب الشيخ إلى غير ذلك، وأن ينشط في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء. لا يا شيخ لا خلي لا والله ده انت بركة ده انت ما جيئك بركة لا 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 لا. ولو البائع قال الشيخ الحساب 302 ويأخذ 302 يغضب، يعني أنا مثلي تدقق مع هذا التدقيق، يجد في نفسي شيئا من ذلك. وأن يوسع له في المكان، فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد استبعادا في نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها، مع أنه لم يطلع عليه لو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس بحق، ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلمه ولم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النملة، وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديق. وثانيا من صور الرياء الخفية أن يجعل الإخلاص لله وسيلة لأحد المطالب الدنيوية لا غاية وقصدا. قال شيخ الإسلام حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسان. قال فأخلصت 40 يوما، أنا بلغني أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسان. قال فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. ثم قال شيخ الإسلام وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة أو نيل المكشفات والتأثيرات أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه أو غير ذلك من المطالب، قد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه، فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص وإرادة وجهه كان متناقضا، لأن من أراد شيئا لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته، والأول يراد لكونه وسيلة إليه، فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالما أو عارفا أو ذا حكمة أو صاحب مكشفات وتصرفات ونحو ذلك، فهو هنا لم يرد الله بل جعل الله وسيلة إلى ذلك المطلوب الآن. تبعت هذا من أدق ما يكون من أنواع من هذه الأنواع، أن يتخذ الإخلاص وسيلة لماذا؟ وسيلة لهذا الشيء. مثلا يا أخي تريد أن تكون عالما، أخلص لله عز وجل وسوف إن شاء الله تكون عالما وتكون في الناس مرموقا، إن أخلصت لله جاءك الثناء وكذا، فيخلص من أجل ثناء الناس ويخلص من أجل أن يكون عالما. والأصل ما هو؟ أن يجعل إخلاصه وعلمه وكل ذلك لله سبحانه وتعالى. هو تعلم ليتعبد الله لا ليقال عالم، لكن هذا أراد أن يكون عالما فأخلص لله. لما قرأ أن الإخلاص يأتي بالخير وأن الإخلاص يأتي بكذا وكذا وكذا إلى آخره، فصار يخلص من أجل هذا. أن تتفجر يا نبيع الحكمة على لسانه، أن يكون عالما، أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليه حفظه وعقله وإلى آخر ذلك. الواجب أن الإنسان يجعل كل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى، ولا يكون عنده مراد أعظم من الله. أنت الآن مرادك ما هو؟ أن تكون عالم. ومن هنا نلفت النظر أيضا إلى مسألة، وهي القيام بالعبادة من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل مردودها عليك في الدنيا، ولا تستحضر الأجر والثواب. فرجل ذكر الأذكار لماذا؟ ليكون ذلك حصنا له من الشيطان، حتى لا يمسه الشيطان، لا يصرعه الشيطان. فهذا ليس هو المطلوب، وإنما المطلوب أن تقول هذه الأذكار عبودية لله تحصيل الأجر، وهذه تأتيك تبعا، وهذه تأتيك تبعا. إنما اجعل عبادتك طاعة لله سبحانه وتعالى. وثالثها من الأمور الدقيقة ما ذكره ابن رجب في شرح الحديث مذئبان جائعان، قال: وها هنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يري الناس أنا متواضع عند الناس. والله يا إخوان لنا ذنوب في الخلوات لو يعلمها، لو تعلموها ما تقتم مجالسة. والله يا إخواني الواحد مقصر، والله كنا وكنا، ليمدحه الناس يقول ما شاء الله تبارك الله، هذا رجل متواضع يهضم نفسه، هذا رجل متواضع، فيرتفع بذلك ويمدحونه به. ومثله ما قد يفعله بعض المشايخ مثلا، أنه قد يثنى عليه فيقول أنا مسكين وأنا ما أدري وأنا، ولا تجد المشايخ ما يقولون بقى، يبقى الثاني المقدم يمدح وهو متأثر، استغفر الله استغفر الله استغفر. قل له قف، ولذا ترى العلماء قف قف قف، كما كان يفعل عثمين، يا شيخ قال لا تتم، يا شيخ ما تكمل، خلاص انتهى. فمثل هذا نوع من الرياء، مثل هذا نوع من الرياء وهو خفي. قال: قد يذم نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يري الناس أنه تواضع عند نفسه، فارتفع بذلك ويمدحون به، وهذا من دقائق أبواب الرياء. وقد نبه عليه السلف الصالح، قال مطرف بن عبد الله بن شخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. ما هو أكبر. وأحوال السلف في هذا الباب أحوال عجيبة، أحوال عجيبة. وأيضا من الأمور المذمومة، من الأمور المذمومة أن تترك إتقان العمل الذي تعهده وتداوم عليه وتتعاهده حتى لا يقال إنك مراد. فمثلا لا أبكر لصلاة الجمعة ليكون أول من يذهب، ليه؟ حتى لا يقول الناس ده فلان في المسجد من بعد طلوع الشمس، ارتفاع الشمس قيد الرمح، ده فلان يصلي من قبل الجمعة بساعتين أو ثلاث ساعات. لا لا لا، أنا لا أريد أن يقول الناس ذلك، ولهذا أنا سأدخل قبل صعود الخطيب المنبر، هذا مذموم. طيب أنا من عادتي إطالة الصلاة مثلا يوم الجمعة مثلا وليكن أقرأ جزءا، أنا أبكر وكذا وأقرأ وردي، أقرأ جزئين ثلاثة أجزاء أو كذا، فأطيل الصلاة أصلي ركعتين مثلا بجزء، فيقال الناس ينظرونك الآن ويقولون كذا وكذا ويمدحونك. لا، اعكس أنت الرياء، بدلا من أن تطيل الصلاة من أجل أن أحمدك الناس وأن يمدحك الناس، لا، قصر صلاتك، هذا مذموم. والإخلاص أن تتجرد عن ملاحظة الخلق، فلا أنت الذي تزيد من أجلهم ولا أنت الذي تنقص من أجله، لأن هذا فيه ملاحظة الخلق، وينبغي المخلص ألا يلاحظ الخلق، بل قلبه متعلق بربه. أنا عندي تلاوة يبقى أتلو ولا أبالي، في القطار سأخرج مصحفي المعهود وأقرأ ولا أبالي، الناس تمدح كذا، الشيطان يريد أن يصدك على العمل فيقول الناس كذا وكذا، أخرج مصحفك وأقرأ، بكر إلى الصلاة، نافس على الصف الأول، كن عند شيخك في مجلس العلم تحت قدميه، واجلس في المقدمة ولا تتأخر من باب التواضع، أو أنك لا يصنع عليك الناس، أو سأترك الاستشكال على الشيخ حتى لا يقول الناس كذا وكذا، وقد يكون عندك شيء طيب أو معلومة جيدة فتمتنع من أجلي ألا يحمدك الناس، هذا مذموم ولا ينبغي فعله. والعلة في ذلك أن فيه ملاحظة الخلق، والعبد لا ينبغي أن يلحظ الخلق في شيء. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، قال الشيخ ابن عثيمين وسبق الكلام عليها. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، قال الشيخ ابن عثيمين وذلك لقوله تركته وشرك وصار عظيما لأنه ضاع على العامل خسارة، وفحوى الحديث تدل على غضب الله عز وجل من ذلك.
نعم، لأنه إذا ترك وشرك دل هذا على أنه معصية وأن الله يغضب على عبده. نعم.
الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، يعني الموجب للرد وهو كمال الغنى، وهو كمال غنى الله عز وجل عن كل عمل فيه شرك، وهو غنى وهو غني عن كل عمل، لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، قال الشيخ ابن عثيمين أي من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أحدا أن الله خير الشركاء، فلا ينازع من جعل شريكا له فيه. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، قال الشيخ ابن عثيمين وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه فالخوف على من بعدهم من باب أولى.
نعم، وهذا قصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من جعل هذه الفائدة، خوف النبي على أصحابه من الرياء، فما بالكم بما دون الصحابة. نعم.
السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا التفسير ينطبق تماما على الرياء، فيكون أخوف علينا عند رسوله صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال.
نعم.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من المسيح الدجال، لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان.
طيب، إذا ما وجه إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الرياء، لأن من كمال التوحيد الإخلاص، والرياء يتنافى مع كمال التوحيد ويتنافى مع هذا التوحيد، إما مع أصله إذا كان الرياء كثيرا دخل في أصل الإسلام، وإما مع كماله الواجب إذا دخل في بعض الأعمال. نعم.
قال
وهذا هو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر من أكبر الكبائر، الشرك الأصغر. نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله من الشرك من للتبعيض، أي بعض الشرك. قوله الدنيا.
طيب، هل الإنسان حينما يكتم ذنوبه، إذا كان عنده ذنوب أو معاصي أو كذا ويتوب منها أو بعض تقصير ثم يتوب، هل من الرياء أن يكتم ذلك حتى لا يعلمه الناس، ولا من باب الإخلاص الإنسان يقول: يا فلان والله أنا بالبارحة صنعت معصية وكذا وكذا، ها؟ فأريد أن أكون مخلصا فلا أخفي شيئا أفعله أو فعلته. أنا فعلت معصية، أنا فعلت معصية منذ سنة، فعلت معصية بالأمس، فعلت معصية كذا، أنا أخذت مالا كذا ثم تبت إلى الله سبحانه وتعالى، هل يا ترى من الإخلاص أن أظهر المعاصي ومن الرياء أن أكتم ذلك؟ الجواب لا، بل هذا الذي يتعين على الإنسان أن يستر على نفسه، أما وقد ستر الله فاستر على نفسك ولا تظهر ذلك. نعم.
قال: قوله من الشرك من للتبعيض، أي بعض الشرك. قوله الدنيا مفعول.
طيب، لو مثلا أنا أقوم من الليل نصف ساعة ساعة، لكن لما اعتكفت قمت الليل، فهل لأنني لم أقم هذا القيام الطويل دائما ثم نشطت في هذا العشر وكذا، هل هذا من الرياء؟ لا، لأن السنة الاجتهاد في هذا أكثر من غيره، وكان النبي يجتهد في العشر الأخير أكثر من اجتهاد في العشرين الأول، وفي رمضان أكثر من اجتهاد في غير رمضان. طيب، لو أنا في الحرم وأدي عمرة وكذا ثم صليت بالليل كثيرا، رأيت العباد كل ما أنظر يمينا شمالا أجد من يصلي ومن يقرأ وكذا، فنشطت وزدت في العبادة، هل هذا يدخل في الرياء؟ لا، لأنني لا ألتفت إلى الناس لكن أنشط منافسا للناشطين وللعابدين، هذا كله لا يدخل في الرياء. المهم أن يكون مرادك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، ما الفرق بين هذا الباب وبين الذي قبله؟ ألا يدخل هذا في الرياء؟ الماضي في الرياء، وهذا من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني ما أراد وجه الله، فعلام لا يدخل في الرياء. سبق أن قلنا بأن الشيخ محمد رحمه الله دقيق ويأتي على صور الشرك والصور التي تتنافى مع التوحيد سواء من أصله أو كماله بكل دقة حتى يستوعب كتابه الصور التي تخالف كمال التوحيد، وإن بدت متشابهة. باب الذبح لغير الله، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، باب الرياء باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما الفرق؟ هما يجتمعان في أنهما لا يريدان وجه الله سبحانه وتعالى، لكن يختلفان في القصد. هذا أظهر العمل يراه الناس فيمدحون عليه، مراده ماذا؟ ثناء الناس ومدح الناس. وهذا مراده ماذا؟ ما علي من ثناء الناس، علي من الدنيا، تحصيل درهم، تحصيل دينار، تحصيل كذا، توسعة. يبقى المراد الذي حركه هناك ثناء الناس في الرياء، والمراد الذي حركه هنا ماذا؟ إرادة الدنيا، منصبها، من منصبها، من دينارها، من درهمها. نعم.
قوله من الشرك
يريد الشيخ أن يقول سواء كنت تريد محمدة الناس أو كنت تريد الدنيا فإن ذلك مذموم، والواجب عليك أن تعمل عمل لله سبحانه وتعالى، ثم تأتي الدنيا تبعا، إنما إذا كانت هي المحركة فلا أجر لك في ذلك. رحمه الله رحمة وسعة، ما أذق هذا البخاري الثاني، هذا البخاري الثاني، نعم، في تبويباته رحمة الله عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله من الشرك من للتبعيض، أي بعض الشرك. قوله الدنيا مفعول مفعول
بإرادة، صور أكثر من هذا، فمن الشرك من الصور هذا، نعم،
مفعول قوله الدنيا مفعول بإرادة، لأن إرادة
مفعول بإرادة، نعم،
لأن إرادة مصدر مضاف إلى فاعله، وإذا أردت أن تعرف المصدر إذا كان مضافا إلى فاعله أو مفعوله فحوله إلى فعل مضارع مقرون بأن. فإذا قلنا باب من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا،
خلاص اتضح، يبقى الإنسان هنا ماذا؟ فاعل، يبقى هذا المصدر مضاف إلى فاعل، نعم،
فالإنسان فاعل، وعلى هذا فإرادة مصدر مضاف إلى فاعله والدنيا مفعول به،
نعم. يبقى إذا أردت أن تعرف المصدر مضاف إلى الفاعل أو فاعله اجعل المصدر فعلا مضارعا مقرونا بأن، واقرأ الجملة. يبقى إذا من الشرك أن يريد الإنسان، يبقى مضاف إلى ماذا؟ إلى فاعل، نعم.
قال: وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات: الأول أن يكون مكررا مع ما قبله، وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد،
أي مثل ما قالوا في البخاري، والله قال هذا مكرر، هذا من وضع النساخ، هذا لعله نسي فتمامه أحد، لأن البعض يرى أن البخاري رحمه الله تعالى ما راجع كتابه والمراجعة النهائية، نعم.
الثاني أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب لأنه خاص في الرياء، وهذا أعم وهذا محتمل. الثالث أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله، وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح في العبادة فيقال هو عابد، ولا يريد النفع المادي، وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءة، بل يعبد الله مخلصا له، ولكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك، فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة.
نعم.
وأمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: الأول أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن أو حد ليأخذ المال. الثاني أن يريد المرتبة كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته. الثالث أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك.
انتبهتم؟ أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه كمن تعبد لله كي يجزيه له بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك، نعم.
الرابع أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير،
نعم.
وهناك أمثلة كثيرة.
قال الشيخ تنبيه: فإن قيل هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟
ذكر الشيخ السعدي في القول السديد كلاما مهما في هذه المسألة، قال: وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، رضا الدنيا محضة، هذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة، إنما عمل يريد بدنيا محضة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، ولا كذا يصدر من مؤمن. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربة فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما لكنه يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية التي يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا على قيام الدين. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة. تبهتم؟ عندنا حالة كاملة للدنيا فلا إخلاص لله فيها، وهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وحالة كاملة لله سبحانه وتعالى، ثم يأتيه بعض أمور الدنيا مما رتب الرواتب وغير ذلك والغنائم، فهذا لا يضره، فإن عمله لله والذي حركه هو هذا القصد. والثالث عمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان. الشيخ قال: فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان لأن الدنيا زاحمت آخرته، عمل لهذا ولذاك، فإن دنيا زاحمت آخرته، وبالتالي فإنه يكون ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. فهذا تفصيل جيد منه رحمه الله تعالى في بيان أحوال مزاحمة الدنيا لهذه الأعمال. أيضا الشيخ صالح الشيخ له تفصيل جيد في هذه المسألة في ذكر هذه الأحوال، ونقل فيها كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي فصل تفصيلا ماتعا في ذلك. نعم، لو تأتي بالجزء. نعم أكمل تنبيه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تنبيه، فإن قيل هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ فالجواب أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيا. فنقول لهم: أولا، لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية، بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية سليمة. ثانيا، أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات، فيدخل الكلية أو نحوها لهذا الغرض، وأما بالنسبة للمرتبة فإنها لا تهمه. ثالثا، أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ أجيب: إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، لم يقصد مراءاة الناس ومدحهم، بل قصد أمرا ماديا، فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه شركا، ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا غيره. ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال، ولكن لا يصلي من أجل هذا الشيء، فهذه مرتبة دنيئة. أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية كالبيع والشراء والزراعة فهذا لا شيء فيه، والأصل ألا نجعل في العبادات نصيبا من الدنيا، وقد سبق البحث في حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء.
أما طلب الخير في الدنيا بأسباب الدنيوية كالبيع والشراء والزراعة فهذا لا شيء فيه، كالأخت التي سألت تريد خيرا في الدنيا، أن يحمدها أقارب الزوج، أن يحمد من كذا، أن يقول هذه نظيفة في بيتها، هذه نشيطة، هذه تحسن تربية أولادها، هذه كذا كذا كذا، فهذه أمور في الدنيا، خير في الدنيا، طلبته بماذا؟ بأسبابه الدنيوية لا بطاعة ليثني عليها الناس بذلك كالبيع والشراء والزراعة، فهذا لا شيء فيه. والأصل ألا نجعل في العبادات نصيبا من الدنيا، هذا هو الجامع في البابين، في هذا الباب وفي الباب الأول، من أجل أن يمدحك الناس، هذا هو الأصل، ألا تدخل شيئا مع الطاعة سوى عبودية الرب سبحانه وتعالى. حتى الطاعة نفسها التي يكون مرتب عليها حصول شفاء، حصول وقاية من الشيطان، حصول كذا، تعبد بها الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل قصدك ولا الدافع على هذه العبادة أن تحصن من الشيطان فقط، اجعل هذا تابعا، هذا يحصل تبعا، إنما القصد أن تجعل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. أو يتسع رزقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب. صلي من أجل أن يتسع رزقك، صلي من أجل أن يصلح الله ولدك، لا، صلي لله، صلي تعبدا لله، ثم يأتي صلاح الولد، ثم يأتي قضاء الحاجة، ثم إلى آخر ذلك. ما تقوم الليل من أجل أن تعرض لهذا الفضل العظيم في التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل من أجل أن يصلح الله زوجتك، لا، من أجل أن تنال الأجر عند الله والمقام العظيم عند الله، ثم استغل هذا في دعاء الله أن يصلح زوجتك. فلو قصدت هذا الذي رغب فيه الشارع، رغب فيه الشارع، لكن يكون تبعا، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال الشيخ: ملاحظة، بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية.
أي نعم، الشيخ تكلم في هذه المسألة. نعم.
فمثلا يقولون: في الصلاة الرياضة وإفادة للأعصاب، وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوجبات، والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية.
أي يعني واحد مثلا بيقوم بعمل حمية، فقال: طيب أنا أعمل حمى كيف؟ أنا أصوم، يبقى منها أنا صمت، ومنها أنا استفدت في الحمى، فأجعل صيام المتقطع 16 ساعة، هذه أجعله فين؟ في الصيام، بدل ما يكون غداء الساعة 3 يكون غداء الساعة 6، يبقى أنا صمت وكذا. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، وربما أنك لا تنشط على الصيام إلا رغبة الحمية، أو لا تكون أصلا من أهل الصيام ثم تجعل الصيام أجل هذه الحمية لهذا وذاك. فإذا قال: أنا أفعل لهذا وذاك، نقول لا تزاحم مع العبادة نية أخرى مساوية لها، لكن هذه تأتي تبع ما في إشكالية. لا شك إنسان يتعبد الله عز وجل وكذا، ثم يحصل انتفاع بقى بحصول الصيام هذا على البدن وكذا، لكن ليس هو الذي دفعني. الذي دفعني اليوم 13 و14 و15، اليوم الاثنين، اليوم الخميس، أنا أريد صيام الاثنين، أنا أريد صيام الخميس. ولهذا قد يقول الدكتور لي مثلا غدا افتح هذا يوم، أو لا 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 أنا غدا الاثنين أنا هجعل الفتح هذا أو اللي بيسموه اليوم الحر أو كذا، هذا يوم الثلاثاء لأن غدا كذا، يبقى أنا حولت هذا اليوم للثلاثاء، وأما غدا أنا أجعله لماذا؟ أجعله صياما لي. فبعض الناس جعل فوائد العبادات هي فوائد بدنية محضة، فوائد بدنية محضة، أو فوائد من أجل تكثير، أنا أعطي هذا المال لهذا الفقير ليدعو لي فيزداد مالي، أنا أنفق لأن النبي قال ما من صباح إلى ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطه منفقا خلفا وقل آخر اللهم أعطه ممسكا تلفا، أنا أريد أن تكثر ثروتي فأنفق من أجل أن تكثر ثروتي، هذه نية تزاحم أيضا. وإنما أنا أنفق تعبدا لله سبحانه وتعالى. نعم.
والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل، لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه، بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الصوم أنه سبب للتقوى، فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية. لكن عندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقام.
يعني من باب إظهار الإعجاز والفوائد. نعم.
قال قوله تعالى من
ذات كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح أهل الشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد شرح كتاب التوحيد، قال والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين. القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك، ذلك الشرك. والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب لها في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد، فهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر،
يعني إذا أراد فقط أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره وأجله، ما أراد إلا هذا، فهذا داخل أيضا في الوعيد.
لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي مع له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة ويهرب من النار واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا فإنه لا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحظ عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، فمن قتل حربيا في الجهاد لكي يحصل على السلب، ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصا فيه لوجه الله، لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له ولم يقتصر على هذه الدنيا، بل قلبه معلق أيضا بالآخرة، فهذا النوع لا بأس به ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف.
لكن يجعله تبعا لاستقلال، يجعله تبعا لاستقلال، فالأصل عبودية الرب سبحانه وتعالى بها. نعم. ولهذا هو ينزل ماذا؟ ينزل الجهاد يجاهد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فحصل أن قتل هذا القتيل ففرح بذلك لأنه تأخذ سلبه، ما في إشكال، فيكون هذا تبعا وليس استقلالا ولا مزاحما. نعم.
ذكر هذا كله تحت النوع الأول. قال قبلها ولهذا جمع الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له أحوال الناس فيما قاله السلف وتفسير لهذه الآية، وجعل كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد. قال: النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا، ولكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة، كان يتعبد الله جل وعلا بالصلاة وهو فيها مخلص أداها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله، لكن يريد منها أن يصح بدنه أو وصل رحمه، وهو يريد منه أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك، أو عمل أعمالا من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مال فيتصدق وهو يريد بذلك ثواب الدنيا. فهذا النوع عمل العبادة امتثالا للأمر ومخلصا فيها الله، ولكنه طامع في ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة، ولم يعمل هربا من النار وطمعا في الجنة، فهذا داخل في هذا النوع، فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم ذكر هذه الأقسام التي مرت.
نعم.
ثم ذكر بقى النوع الثاني.
نعم.
قال: النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا إلى آخره، أنه يعمل العمل الصالح لأجل المال، فهو يعمل العمل لأجل ما يحصله من المال، مثل أن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط، وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونهيه والرغب في الجنة بأمر ربه ونهي والرغب في الجنة وما يقرب منها والهرب من النار وما يبعد عنها، فهذا داخل في ذلك. أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد ويكون له الرزق الذي يأتي من بيت المال، فغرضه من هذا العمل إنما هو المال، فهذا لم يعمل العمل صالحا، وإنما عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا.
نعم. حفظ القرآن ليكون إماما، تعلمت العلم لأكون مدرسا. نعم.
قال: النوع الثالث أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء.
طيب الثالث.
الرابع الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض الإسلام كمن يصلي.
طيب الخام هذا
هو لا يدخل في الآية.
نعم.
يذكر من يدخل في الآية. ذكر أربعة حالات.
المهم حاصل الأمر أن على الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى لأجل الله عز وجل ولأجل الدار الآخرة وتحصيل الأجور، ثم إن كان الشارع قد رغب في هذا العمل الصالح رغب فيه أيضا بأمور تحصل الإنسان في الدنيا وكذا من سعة الأرزاق أو إلى آخره، فإن استحضر هذا مع إخلاصه فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. لكن لو فعل طاعة من أجل هذا الذي رغب في الشارع فقط زيادة الرزق وأن يفصل في أجله فهذا مذموم، هذا مذموم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا أي البقاء في الدنيا، قوله وزينتها أي المال والبنون والبنين والنساء والحرث والأنعام والخيل المسومة، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قوله نوفي إليهم فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف حرف العلة الياء لأنه جواب الشرط، والمعنى أنهم يعطون ما يريدون في الدنيا، ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتها، فعدلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر في جنبه الفراش فقال: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. وفي الحقيقة هي ضرر عليهم، لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم صار عليهم أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا. قولهم فيها لا يبخسون، البخس النقص أي لا ينقصون مما يجازون يجازون فيه لأن الله عدل لا يظلم فيعطون ما أرادوا. قوله أولئك المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها. قوله ليس لهم في الآخرة إلا النار فيه حصر وطريقه النفي والإثبات، وهذا يعني أنهم لن يدخلوا الجنة لأن الذي ليس له إلا النار محروم من الجنة والعياذ بالله. قوله وحبط ما صنعوا فيه الحبوط الزوال أي زال عنهم ما صنعوا في الدنيا. قوله باطل ما كانوا يعملون وباطل خبر مقدم لأجل مراعاة الفواصل في الآيات والمبتدأ ما في قوله ما كانوا يعملون. فأثبت الله أنه ليس لهؤلاء إلا النار وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبط وأن أعمالهم باطلة. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون مخصوصة بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فإن قيل لماذا لا نجعل آية هود حاكمة على آية الإسراء ويكون الله توعد من يريد العاجلة في الدنيا أن يجعل له ما يشاء لمن يريد ثم وعد أن يعطيه ما يشاء. أجيب أن هذا
يعني
المعنى
في آية هود نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون، لكن في آية الإسراء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، هذا فيه التخصيص، وآية هود فيها العموم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون. فيقول طيب لماذا لا نجعل آية هود حاكمة على آية الإسراء ويكون بعدما قال تعالى عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يبخسون. أجيب أن المعنى
إن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين. أولا أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص مقدم على الأعم، وآية هود عامة لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليه العمل وأعطي ما أراد أن يعطى. أما آية الإسراء فهي خاصة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولا يمكن أن يحكم بالأعم على الأخص. الثاني أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء،
لأن يعني ما ينبغي أن أحكم أنا على الأعم بالأخص، إنما يحكم بالأخص، معلوم النص إذا جاء عاما وله ما يخصصه فنعمل بهذا المخصص. نعم.
الثاني أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء، لأن في فقراء الكفار من هو أفقر من فقراء المسلمين، فيكون عموم آية هود مخصوصا بآية الإسراء، فالأمر موقول إلى مشيئة الله وفي من يريده.
نعم.
واختلف في من نزلت فيه آية هود.
يبقى الأمر موقول لله سبحانه وتعالى إلى مشيئته سبحانه وتعالى فيما يشاء لمن يريد، فيما يشاء هذه العطايا لمن نريد هذا المعطى. نعم.
واختلف في من نزلت فيه آية هود. قيل نزلت في الكفار لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنيا، ويدل لهذا سياقها والجزاء المرتب على هذا، وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنيا فكل من شاركهم في شيء من ذلك ففيه شيء من شركهم وكفرهم. وقيل نزلت في المرائين لأنهم لا يعملون إلا للدنيا فلا ينفعهم يوم القيامة. وقيل نزلت في من يريد مالا بعمله الصالح، والسياق يدل للقول الأول لقوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
وهذا لا يكون إلا في الكفار، يبقى هذه الآية في الكفار، لكن وإن كانت في الكفار فإننا ننتفع بها ونستفيد من جهة أن الإنسان لا يريد بعمله الدنيا، وأن العمل الذي تريد به الدنيا ولا تريد به الآخرة فإنه لا أجر لك فيه. إنما الذين ليس لهم في الآخرة من نصيب، والذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فأولاء هم الكفار. لكن ليس معنى في الكفار أننا لا ننتفع بما فيها من تحذير أن يكون الإنسان يريد بعمله الدنيا، فلا ينبغي هذا. نعم.
والسياق يدل للقول الأول لقوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. قال الشيخ تنبيه: اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على الإشارة إلى تكميل الآية الأولى، وزدنا الآية التالية سهوا وعسى أن يكون خيرا. قال قوله في الصحيح عن أبي هريرة.
سؤال ورد من طنطا من الأخ طه يقول: لو حضر شخص درس علم متقربا إلى الله عز وجل به أن يرفع عنه ضره وكربه، فهل هذا داخل في الباب؟
نعم، هذا ينبغي أن يحضر أولا طلبا للأجر والثواب ورفع الجهل عن نفسه، ثم هذا الذي يريده يكون تبعا، أن الله عز وجل يرجو إن شاء الله بهذه الدروس وكذا أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه وإلى آخره. لكن ما الذي حركه؟ الذي حرك عبودية الله، ينبغي هذا أن يحرك عبودية الله الرغبة في الأجر في العلم. يبقى الذي يحركنا الأجر الدار الآخرة ابتغاء ما عند الله، وهذه الأشياء تتبعا. لا شك الإنسان يرجو بهذا إن شاء الله إذا طلب العلم وكذا أن الله عز وجل يعني يفتح الله عليه ويفرج كربا إن شاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى ربما أصلح أولاده ورباهم له وهو حريص على طلب العلم وكذا. إنما لا بد يا طه أن يحرك الإنسان أولا ابتغاء ما عند الله من الأجر والثواب. أي عمل صالح لا بد أن يحركك إليه عبودية الله وطلب الثواب والدار الآخرة. ثم ينظر إن كان الشارع كذا رتب على ذلك بعض الأمور تحصل في الدنيا، تفريج كرب من شفاء من حصانة من آخره، هذه تكون تبعا، فهذه لا إشكال فيها. إنما لو أن الشارع رتب على هذا أمرا دنيويا فكان المحرك لذلك والأمر الدنيوي، مع أن الشارع رتبه، من حب أن يبسط له في رزقه من يسأله في أثره فليصل رحمه، هذا الذي حركه هذا يدخل في الآية وهو مذموم، لكن يكون تابعا لا أصالة. فنستفيد أن الإنسان لا يرجو بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إن أراد الدنيا محضة فهذا شيء مذموم، إن أراد آخرة ثم كانت هذه الأشياء تبعا فهذا لا بأس به. نعم مالها؟ لا، الرقية ما في إشكال، الرقية أن يقصد بها الشفاء، الرقية موضوع على ذلك، يتعبد الله بالرقية. الراقي والمرقي لابد أن يكون عندهم عبودية. الراقي يفعل سببا اتباعا للشرع ويتعبد بهذا، من استطاع منكم أن ينفع خوف أن ينفع، فأنا أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم لما كانت هذه الرقية رتب الشرع عليها مثلا شفاء، فأنا أرجو مع ذلك الشفاء، ما في إشكالية، لكن هي عبودية لله سبحانه وتعالى ليس سببا محضا. طيب، والمرقي بيتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الرقية وحصول الشفاء له، فإن لم يحصل له الشفاء ما حرم من الأجر، وحينئذ يكون تخلف هذا الشفاء لحكمة يعلمها الله، وإلا فالشرع رتب على هذا إن شاء الله الشفاء. قد يكون تأخر الشفاء زيادة في العبودية، قد يكون تأخر الشفاء إلى أن يموت بالمرض لأن هذا الأفضل له حتى يبقى في العبودية، فما ينالوه من أجر العبودية أعظم مما كان ينالوه من الصحة، لأنه قد يطغى بصحته يعلم الله منه ذلك. المهم أن يكون هناك عبودية عند الراقي والمرقي. لهذا ينبه العلماء أخ أحمد على هذا فيقولون لا يلتفت إلى السبب، لأن الرقية سبب، فلا ينبغي أن يلتفت إلى السبب، وأنها سيحصل بالشفاء سيحصل بالشفاء، يعني سبب شرعي، لكن ما كل سبب شرعي ليس لأنها سبب شرعي يلتفت إليها القلب عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وفي الصحيح عن أبي هريرة، سبق الكلام على قول المؤلف وفي الصحيح في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله
تعالى مثل الدعوة، هل أنا بدعو من أجل أن يستقيم الناس وفقط؟ أنا أدعو إلى الله عز وجل عبودية لله وتقرب إلى الله عز وجل بهذه الدعوة لأنها عبادة، ثم أرجو بها أن يستقيم الناس فيحصل النفع الكبير لي وللناس، لكن عبودية لله. كل طاعة، الخلاصة، كل طاعة ينبغي على الإنسان أن يجعل قصده الأول فيها طاعة الله عز وجل، طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن جعل الدنيا حبطت مفردة، وإن جعل معها دنيا فإن كانت مزاحمة أنقصت وقد يقال بالحبوط، وإن كانت تبعا فلا بأس. كالذي يدعو إلى الله وعنده راتب وعنده كذا مال، فأنا أحفظ القرآن من أجل الأجر وأنا مخلص لله عز وجل، لكن في نفس الوقت أنا أريد نفقة على أولادي، لو ما جاءتنا هذه النفقة ما استطعت أن أتفرغ. فهذا كما قال شيخ الإسلام، فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. فأنا أحفظ لا لأخذ، إنما أخذت لأحفظ، يبقى النية لله سبحانه وتعالى محضة خلاص. لكن ما كان لي أن أجلس هذا المجلس إلا أن يكون عندي كفاية في بيتي. نعم، هذه مسائل حقيقة دقيقة، ولهذا لما فصل الشيخ البابين دل على عمق فهمه واتساع علمي بالشرح، لأن هذه التبويبات وهذه الأدلة وهذه كما يقال خطة الكتاب لا تأتي إلا لمن الخطة في رأسه والعلم في قلبه، مثل البخاري رحمة الله عليه. فالأحاديث والتبويب والانتقاء والترتيب شيء عجيب، والاستدلال بالمعلقات على ترجيح ما ذهب إليه هذا ليس سهلا يا إخوان. ولهذا خذوا هذه الفائدة اللي هي من أثمن الفوائد، من أثمن الفوائد لطالب العلم، ألا وهي تعلم أولا قبل أن تصنف. تعلم أولا قبل أن تدرس. مسألة أن أحضر اليوم الدرس أنا جاي الدرس بدرسه كده ما يصلح، استشكالات تأتيك ما حسبت لها حسابا، استدراكات، أشياء. لا بد من تحضير العلم ومن التعلم ومن حصول الأهلية قبل التصنيف، قبل التدريس، قبل الإفتاء، قبل القضاء، قبل أي شيء. تعلم قبل أن تتصدق. بعض الناس يتعلم من خلال تصنيفه، فتراه في المسألة يبحثها يتقن في جزئية معينة يبحثها، وعداها لا. ولهذا قد تورد شبهات على كتابه وتصنيف فلا يستطيع رده. ليه؟ لأنه ليست محل بحث. فلهذا البخاري إمام بعد صحيحه، ولا إمام أثناء صحيحه، ولا إمام قبل صحيحه؟ الجواب يبين لك المسألة التي ذكرتها الآن. سؤال سهله، البخاري إمام قبل التصنيف أو إمام بعد التصنيف؟ لا يصنف هذا المصنف إلا إمام. ولهذا هذا تصنيف الإمام البخاري، وليس التصنيف الذي صار به البخاري. نعم ظهر علمه، نعم ظهر نجابته للدنيا، الظهور شيء والأهلية الموجودة شيء آخر، كما يظهر للدنيا علم العالم إذا استفتي، إذا درس، إذا كذا، ولكن هو على علم ثابت راسخ. مشكلتنا يا إخواني اليوم أننا نبدأ بالتصدر قبل التعلم، ومن هنا انعكست الصورة عند الناس، فسبقت الشهرة ماذا؟ المنهج، وسبقت الشهرة العلم. فأنا الآن في الدنيا الشيخ الذي يسمع مقطع اثنين ثلاثة خطابة لسان سيال فصاحة بلاغة فضلتش ألا ده الشيخ هناك شيخة شيخة ما شاء الله شيخ ده انت أبهرت يا شيخة خلاص انتهت المسألة، صار الشيخ الإمام العلم في الناس. طيب في واحد اسمه الشيخ فوزان ما عرفوش الله، طيب استمع هذا كويس، بس الشيخ الفوزان مش بيجيب الميكروفونات ويفتعل بكاء على المنابر ويسجل في شقته مقطع امام الميكروفون وراه ما ادري ايش عارف ايه، ويجيب البشر امامه من مقطع تاني يركبه مع مقطعه والبكاء والعويل، وهو في البيت اصلا في غرفة النوم تقريبا او في المجلس على الاوسع، يعني يكون في المجلس وطارت هذه، فخلاص لم يعد في حاجة الى التعلم. طيب تيجي تنتقده ألا ده المشيخ تأكل بعضها بعضا، هو شيخ أصلا؟ هو ما بلغ أن يؤكل؟ هو شيخ أصلا؟ شيخ طبعا شيخ، وأشهر منك أشهر من غيرك، والناس إذا كذبوا كثيرا صدق حتى الكذاب نفسه، كثرة الكلام العلامة العلامة العلامة، الإنسان يصدق نفسه أنه علامة في الأول كانت، لكن قبلت بل ربما حاكم إليها. فهذه مسألة مهمة أن الإنسان قبل التصنيف لا بد أن يكون مؤهلا، من هنا يعرف كيف يصنف، من هنا ينتقي من علمه ما يضعه. إنما صاحب هذا الكتاب كتاب التوحيد بهذه التبويبات وتلك المسائل الدالة على التبحر والرسوخ والعمق كانت حينما أراد أن يصنف مستحيل. ولهذا هذه من الفوائد التي استفدناها من شيخنا الشيخ الأطهر، وقد ذكرت لكم تكرارا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأخر تصنيفه فما صنف إلى بعض عمر، ولم يصنف في بداية عمره رحمه الله حتى استوى عوده في ذلك استواء عظيما. ثم لما جاء يصنف صنف فيما تحتاج الأمة إليه. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنقذ الله به الأمة في المصنفات. عبد الوهاب لم يكن مكررا، لم يكن واضع النسخة يضيفها إلى 1000 نسخة في المكتبة في مصنفاته، إنما وضع على دواء لداء. ووضع استقامة للانحراف. وعالج المسائل ورد على خصومه، وخصوم دعوة التوحيد في عصره وزمانه. كان جهادا. من هنا كل كلمة كتبها ابن عبد الوهاب صارت محفورة في قلب كل سلفي. وإذا كان الناس عيالا على شيخ الإسلام منهم ابن عبد الوهاب، فما سلفي إلا هو مدير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنا نقول وما من سلفي بعد ابن عبد الوهاب إلا وهم عيال على كتب ابن عبد الوهاب مضافة إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبد الوهاب بينهما 400 سنة، ولكن سد لبنة في بنيان فهم السلفيين اليوم لهذا المنهج العظيم المبارك. كتب شيخ الإسلام تيمية لا تغني عن كتب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة النساء. هذا الكتاب اللي نستمتع به، مش هذا الكتاب اللي فيه بعض أحاديث ضعيفة واللي فيه عمومات استغلال تكفيريون. سبحان الله، مش هذا الكتاب اللي فيه اختصارات وفيه إجمالات وفيه ما أدري إيه، مش هذا الكتاب اللي ما استوعب توحيد العبادة، مش هذا الكتاب اللي كتب في ظرف معين وكذا. عجيب والله يا أخوان، والله عجيب يا أخواني، عجيب فعلا سبحان الله. فرق بين عالم مثل هذا العالم الذي حصل له هذا الاستيعاب العظيم الدقيق في استدلالاته رحمة الله عليه، في تبويباته، في مسائله، شيء عجيب، شيء عجيب الحقيقة. هذا الكتاب له شروحات كثيرة، يمكن الحمد لله ما في شيخ من مشايخنا السلفيين إلا وشرح هذا الكتاب، ما في شيخ، ابن مزدفة وزل على حيدان، لا ما في. ولكن أقول هناك مصنف مهم في كتاب التوحيد، بل مصنفات، لكن أهم مصنف في هذا الكتاب يؤخذ من هذا الكتاب وليس له وجود كما ينبغي إلى اليوم، شرح مسائل كتاب التوحيد، مش شرح كتاب التوحيد، شرح مسائل كتاب التوحيد، شرح مسائل كتاب التوحيد. لكن مؤهلات الشارح بجوار علمه ورسوخه وكذا وتبحره في هذا حسه، لأن ابن عبد الوهاب في جل المسائل يحتاج إلى من يرمي ما وراء العبارة، لأنه رحمه الله يضع المسائل يرمي بها إلى أمور في الرد على المخالفين وإثارة والرد على شبهات يثيرونها، ومراد التنبيه لست تشرح فائدة وخلاص، لا، وهذا يحتاج إلى أهلية. وأرجو أن يخرج هذا المصنف منا أو من طلابنا، هذا مصنف مهم حقيقة، مسائل كتاب التوحيد. نعم شيخ الدويش كتب فيها، لكن اختصار، زالت يعني إشكال في عبارة، شيخ ابن عثيمين يتكلم هنا، لكن أيضا كأن الشيخ إذا جاء إلى مسائل ها كان يختم الباب، يعني ليه؟ لأنه سبق شرحه الواسع في الباب فيشير إلى ما سبق كثيرا، لكن المسائل هذه هي الزبدة فهم الشيخ محمد. هذا مصنف اسمه ايه؟ شرح مسائل كتاب ده. طب مصنف آخر وهو خاص بترتيب الأبواب وعلاقة هذه الأبواب بكتاب التوحيد وعلاقة الأدلة بالأبواب وعلاقة الأبواب بما سبقها إن كانت هناك مناسبة. مصنف اسمه المناسبات، مناسبة التبويب لكتاب التوحيد، مناسبة الأدلة للتبويب، مناسبة التبويب لما سبق. ده مصنف دقيق جدا، يبقى مصنفان مهمان في كتاب التوحيد، مصنفان مهمان لكتاب التوحيد. في مصنف ثالث ولكن ليس بذاك الأهمية كالمصنفين هذين، وهو مصنف على غرار طريقة أبي عيسى الترمذي في جامعه وفي الباب، ويزيد أدلة، يعني يمكن أن يدخل في هذا الباب من أدلة كيت وكيت وكيت مع وضع بعض ضوابط أهل العلم على طريقة الشيخ محمد لما ينتقي من عبارة شيخ الإسلام شيئا أو ابن القيم شيئا أو بعض أمثال السلف شيء. وفي الباب ده مصنف يا للمصنفين. يلا مشاريع يا أخوان، مشاريع. الكتاب ده معطاء، هذا الكتاب معطاء، هذا الكتاب ما يتناوله مع علم إلا صاحب حس. الكتاب هذا يحتاج صاحب حس، حس بالقضية، حس بزمن الشيخ، حس بجهاد الشيخ، حس بغربة التوحيد في هذا الوقت. الكتاب هذا يحتاج ما يتناول حس، يحتاج إلى واحد حافظ وبالباب كذا وكذا وكذا وفي هذه فإذا وقد لا قف يا رجل، هذا الكتاب ينبت الكلأ والعشب الكثير، فمحتاج إبا الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلأ، ليس الأرض التي تقبل ولا تنبت فيمسك، تمسك ماء فيأتي الناس يستفيدون من هذا الماء كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح. كتاب هذا معطاء، هات شروحات كتاب التوحيد جميع الشروحات لن تجدها مكررة ومتطابقة، لا فائدة في التكرار، لا تجد هذا يتناول شيء، هذا يتناول شيء، وهذا يتناول البعد، وهذا يضيف كذا، وهذا يضيف كذا، لأن الكتاب يساعد على، كتاب معطاء، آيات، حديث، مناسبات. يبقى عندنا كم مصنف الآن؟ كتبت وراك يا مصنف؟ ها؟ ثلاث مصنفات. المصنف الأول مسائل كتاب التوحيد، المصنف الثاني مناسبات، المصنف الثالث وفي الباب. لو نضع الثلاثة دول يبقى احنا أضفنا إضافة جديدة لكتاب التوحيد، لأن الموجود شروحات، الشروحات كلها مخدومة، هذا الكتاب مخدوم بشروحات، وهي هذه لا تخرج عن شروحات، لكن كلما خصصت كلما سلطت الأضواء. إيه فايدة التخصيص؟ إنك تسلط الأضواء ثم تتسع، إن في فرق بين ما يكون ما تكون فائدة تبعا وما تكون فائدته استقلال. يبقى كتاب التوحيد أنا الثلاث مصنفات هذه بصفة عامة، إنما لو دققنا قد نخرج مشاريع، مثل ما أخرجنا في جامع الترمذي أكثر من 11 مشروعا من كتاب الترمذي، ونقول هذا الكتاب حقه أعظم مما هو متصور فيه أو متناول من كثير من الناس، كأنه كتاب من أشرح أحاديثه فقط. هذا الكتاب كتاب فيه صنعة، صنعة عالية المستوى حديثية وفقهية وحديثيا بجميع أنواعه، من جهة علل، من جهة جمع طرق، من جهة رجال، من جهة أحكام، قل ما شئت، ومن جهة الفقهية تعلق بالأحكام. كتاب عظيم جامع الترمذي، كتاب عظيم عظيم عظيم، وضعه طالب النجيب وشيخ راسخ، وهو أبو عيسى هذا طالب النجيب وشيخ راسخ. فإن نظرت إلى قامته عندما تخرج بهم فهو التلميذ الواعي الذي استطاع أن يستخرج من مشايخه زبدة ما عندهم وأخص ما عندهم، فقد تخرج بالأئمة. لكن ما كل واحد يجلس عند الإمام يستخرج خلاصة ما عنده إلا الطالب. هو بالنسبة لإمامه وشيخه تلميذ، لكن إن ابتعد خطوة فهو الإمام الذي يرحل إليه، هو ده اللي بيستفيد ويستخرج. وهكذا كان أبو عيسى، وهو الإمام الراسخ، إمام العلل. هضم حقه لما صارت هذا، لما صار الوصف عندنا مقارن للدارقطني. الدارقطني إمام العلل، أبو عيسى قبل الدارقطني، وقبل وقبل أبي عيسى البخاري والدارمي وأحمد ولي الأئمة. لكن صار عندنا الدارقطني سهل على لساننا نقول إمام العلل، إمام العلل. والدارقطني إنما هو منتفع بمن سبق من أئمة العلل. شاهد أن هذا الكتاب يحتاج إلى تلك المشاريع المهمة، على الأقل هذه مشاريع ثلاثة مهمة جدا. أنا أفتح لكم وسألوا الله أن نصنف وأن يسر لنا التصنيف. نعم
شيخنا، بعض الأسئلة.
نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من كفر دميرة من الأخ يوسف، يقول بخصوص العبادات التي رتب عليها الشرع فائدة دنيوية مع الفائدة في الآخرة، ما الإشكال في أن يعملها الإنسان طلبا للاثنين معا؟ فإن الشارع هو الذي ذكر.
هو أحد قال لك يا يوسف في إشكال؟ هو في أحد قال لك في إشكال؟ لكن قدم العبادة ويكون هذا تبعا، ولو أنه كان معها فلا إشكال، لكن ليس كالذي يتعبد بها لله خالصة ويكون هذا تبعا. نعم، طالما أن الشارع نص على هذا. نعم
بارك الله فيكم. سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول تقرب أصحاب الصخرة بالأعمال الصالحة أن يفرج الله تعالى ما هم فيه، هل يدخل في هذا الباب؟
الإيه؟
تقرب أصحاب الصخرة
بالأعمال. لا لا، ما يدخل في هذا الباب، ما يدخل في هذا الباب. هذا عمل لله، وما عمل لأنه لو أنه تعرض للصخرة فكذا، ولكن لما طرأت الصخرة ماذا قال أحدهم؟ قال أنه لا ينجي من ذلك إلا أن تقرب إلى الله بخالص عمل. إذن هذا تقرب بعمل صالح، هذه عبودية أخرى يا طه، عبودية وقت العمل بالإخلاص، وعبودية وهي التقرب إلى الله بالعمل الصالح، هذا اسمه توسل بالأعمال الصالحة. هذا داخل في باب التوسل بالأعمال الصالحة، وليس عمل لأجل كذا، لا، هذا التوسل بالأعمال الصالحة. فلما وقعوا فيما وقعوا فيه قال قائلهم إنه لا ينجيكم من ذلك إلا أن تقربوا إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فصار كل واحد منهم يتقرب إلى الله عز وجل بأرجى عمل يفرج الله عز وجل عنهم بكربه. نعم
شيخنا، سؤال ثالث ورد من الأخ يحيى من الأقصر، يقول ما ضابط العلم الذي إذا حصله الإنسان جاز له التصدر؟ هل هو تحصيل الماجستير والدكتوراه أم حفظ القرآن والمتون أم إجازة أهل العلم له؟
الضابط الأهلية والرسوخ في هذا العلم. حصلت من ماجستير من دكتوراه من إجازة، هذا هو الضابط عندنا نحصل هذا. فكم من إنسان حاصل عن ماجستير ودكتوراه وإنما الذي حصله هو أنه يصلح أن يدرس العلم، بهذا يصلح، يمكن أن يدرس وليس أنه يدرس. لماذا؟ لأنه عاش مع بحثي والدكتوراه. تعرف الماجستير والدكتوراه هو عبارة عن إيه؟ الماجستير والدكتوراه مش علم يتعلم، إنما بحث يجمع، وبعضهم قد يعاونه زيد أو عبيد ولا يعرف من بحثه إلا أنه ذاكر خطة البحث وغير ذلك. فمسألة الدكتوراه والماجستير ما هي إلا بحث يقدم. طيب فين العلم؟ العلم ما هو بالبحث هذا. يعني واحد في علم الحديث ها يعد رسالة دكتوراه في تحقيق مثلا 100 حديث في من مثلا كتاب ابن حبان مثلا، هذا هو ده علم الحديث؟ هذا بهذا يدرس؟ لا. او في التفسير، تفسير سورة كذا الى كذا، او انتقاء معنى معين من هذا التفسير جعله بحثا مثلا. الاحكام المستنبطة، احكام الفقهية وكذا مستنبطة مثلا من تفسير ابن جرير في كذا وكذا، من مجلد كذا، هذا مو بعلم يؤهل. هذا علم في حد ذاته بس هذه مسألة، علم مسألة، البحث هذا يعتبر مسألة، يعتبر مسألة. والتأهل ما يصلح بمسألة، التأهل يصلح بإتقان العلم وقاعدته وضابطه ومصطلحه وطريقة العلماء فيه. فالأهلية هذه لا بد أن تكون بالرسوخ والفهم والدراسة والتأني وغير ذلك. ولهذا إذا أضيف إلى ذلك دكتوراه ماجستير، إذا أضيف إلى ذلك إجازة العلماء، فهذا خير. وإلا كم من إنسان ما أجز علماء وهو من العلماء؟ بل ولو نبحث في علمائنا هؤلاء الكبار لن نجد كثيرا منهم قد أجازه، كثيرا منهم قد أجازه أحد بالتدريس. إنما الذي أجاز بالتدريس علمه، علمه هو الذي أجاز، هذا الذي نحتاج إليه. فيعرف بماذا يحيى؟ يعرف بعلمه في شرحه، في فتاوي، في أقضيته، في تناوله لكذا، في كذا، في كذا، إلى آخر ذلك. هذا يعرف الإنسان بعلمه ورسوخه في هذا. ثم إن هذه الأهلية، هذه الأهلية إنما هي نسبية. تقول البخاري مؤهل، والألباني مؤهل، وابن باز مؤهل، لكن إيه الفرق بين الألباني والبخاري؟ كبير جدا. لكن ما عند البخاري، ما عند الشيخ الألباني أهله لما هو فيه، وإن لم يبلغ عشرة ما عند الإمام البخاري. فليس بلازم فعليا أن أكون مطابق للإمام البخاري، لا، أن يكون عندي الزاد، وأن يكون عندي الأهلية التي تؤهلني أن أتصدر في الباب الذي أنا فيه. عندي أهلية في هذا، خلاص تفضل، جزاك الله خير. وليس الأهلية التي لا يحصلها ربما إلا أهل بدر، لا. يعني ما نبالغ أيضا في هذه الأهلية حتى نجعلها كأنها غير موجودة، كما قال ابن عبد الوهاب في الأصول الستة لما جاء إلى الأصل السادس في مسألة الاجتهاد وكذا، وأن قوما سدوا باب الاجتهاد عن طريق ماذا؟ أن كتاب الله ونصرة رسوله لا ينبغي أن ينظر فيهما إلا من هو كيت وكيت 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 وكيت. يقول الشيخ شروط لا تكاد تجدها في أهل بدر، لا، إنما الأهلية اللائقة، الأهلية المناسبة. فالعثيمين فقيه، والشافعي فقيه. هل أهلية العثمين أهلية الشافعية أهلية مالك؟ أبدا. لكن أهلية صلحت لأن يتصدر، صلحت لأن يتصدر. نعم
شيخنا، سؤال ورد من كفر الشيخ أخي أحمد، يقول هل تحصيل الشاب لشهادات دنيوية لا يعترف بكونها تؤهله علميا، وإنما ليقبل الناس دعوته إذا كان صاحب شهادات وإجازات وذا ألقاب مرموقة فيكون نصرة للسنة، هل هذا يدخل في هذا الباب؟
نعم، معني لا، إذا كان مع النية الصالحة جزاه الله خير، إذا كان مع النية الصالحة جزاه الله خير. فيريد من تحصيل هذه الشهادات وكذا أن ينظر الناس إلي على مؤهل، لأن الناس مثلا في عرفهم الشيخ هذا ما شاء الله، الشيخ ده معاه إيه؟ والله هذا معاه إعدادية طلع مثلا، قد يزهد الناس فيه مثلا، وهي طبعا ليست شرطا ولا شيء، وقد يكون واحد ما تعلم. الشيخ ابن باز ما معه شهادة، الشيخ الألباني ما عرف له شهادة، ومع ذلك إمام الدنيا، لكن ما كل أحد يفهم هذا. فلو أنه أخذ الشهادة من باب يرضي الوالدين، لأنه حتى تركك أبوك تطلب العلم وكذا، الشهادة يا ابني هو عايز الشهادة ديت، أنت الشهادة الأخرى البخاري لك، وإنما له الشهادة الكبير، سموها الشهادة الكبير، يا ابني فين الشهادة الكبيرة؟ ولهذا أنا أذكر لما نجحت في الفرقة الرابعة أبويا ما يعرف أنا أصلا في كلية إيه، أصلا أبويا ما يعرف أنا كلية إيه. المهم إن ما شاء الله كل سنة نشرب الشربات نفرحه، إحنا نجحنا نعمل شوية شربات ونعزم الناس نفرح الوالدين، خلصنا الشهادة في سنة رابعة. قلت له يا أبا خلاص إحنا خلصنا، دي الشهادة الكبيرة بقى اللي بيقول عليه، يعني دي يا ابن الشهادة الكبيرة، دي الشهادة الكبيرة أبا خلاص دي الشهادة الكبيرة. فترضي الوالدين اطلب بقى العلم، هيقول لك الله يعينك يا ابن، ابن عايز 100 جنيه اتفضل، 200 جنيه اتفضل، لكن تشتري انت كتاب، يقول لك يا ابن انت كتاب ده محتاجه في الكلية، لا طب ليه تشتريه؟ طيب فأسعد الوالدين بالشهادة، في نفس الوقت كذلك أيضا تكون أمام الناس على شيء من هذا. الناس مثلا لو سمعوا المهندس الفلان دكتور فلان، ولهذا الإخوان ودعوة اسكندرية، دعوة الحزبية السكندرية، يمكن أكثر تأثيره مع الناس إيه؟ حق لنا الدكتور فلان اليوم، الدكتور فلان، دكتور علان، مهندس باش مهندس مش عارف إيه، ولهذا هم يحرصوا على هذه الأشياء، هذه تؤثر في الناس الحقيقة، فتستقطب بعض الناس وتستقطب طبقة. فإذا رجى بها الإنسان مثل هذا الشيء صار طاعة، يعني أنت لما أخذت لتكون وسيلة أمر مشروع فهذه طاعة إن شاء الله، لأنها من الوسائل التي تعبدت أنت بها، ومعروف أن العادة تتحول إلى عبادة بالنية. نعم
شيخنا، بعض من ترجم للشيخ محمد أمان الجامي يذكر يقول: وهو حين يتحدث عن عقيدة السلف الصالح ويسعى في غرسها في نفوس أبنائه الطلاب الذين جاء أكثر من كل فج عميق، إنما يتحدث بلسان خبير بتلك العقيدة لأنه ذاق حلاوتها وسبر غوارها، حتى إن السامع المشاهد له وهو يتكلم عنها لا يحس أن قلبه ينضح حبا وتعلقا بها، وكانت له رحلات في مجال الدعوة والتعليم خارج المملكة.
هذا هو اللي احنا نسميه أخوان الحس، حس، والحس هذا محض توفيق الله. أنا هتعلم واحد الحس كيف؟ يعني هتعلمك كيف يعني؟ هذا الحس اللي هو يساوي الحلاوة، اللي هو يساوي ذاق طعم، اللي هو تساوي إن جنتي معي في صدر، اللي هي تساوي نحن في سعادتنا وعلمتها الملوك لجلدون علي بالسيوف، اللي هي تساوي هل زدت في الضرب وزدت في التحديث، اللي هي تساوي اللي هي تساوي اللي هي تساوي اللي هي تساوي هذه الذوق الحس. يلقى عمر طلحة يجده مغموما مهموما، ما الذي أهمك؟ قال: كلمة سمعتها من رسول الله يقول بأنه إذا قالها الإنسان عند موزيه حصل كيت وكيت وكيت، وكنت أقدر عليها، يعني أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن فمات رسول الله لم أسأله، مهموم كلمة يحصل بهذا الفضل وما سألت النبي عليها كذا وكذا، فشكلت هما بالنسبة له. فإذا بعمر رضي الله عنه يقول: هي الكلمة التي عرضها على أبي طالب فأبى أن يقولها، قال: هي بس، جزاك الله خير، هي هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. فإن الإنسان يحمل هما حسا يحمل كذا، هذا شيء عظيم، وهي حقيقة المادة التي تفور منها الهمة ويحصل بها الخير العظيم. شيخ الألباني له مذاق خاص. مذاق الشيخ في العلم هذا صاحب قضية، مش صاحب راتب، مش عايزين نفتح لنا مكتب نشوف قرشين عايزين نجوز العيال، لا مش عايزين نحسن الدخل، ما تيجي معانا تشتغل بس والله انا ماليش خبره. يا عم تعال، ما احنا كنا زي كده، تعال ما هو سباك، سباك اتعلم وخلاص، يعني اعمل حاجه وخلاص وتيجي وين لا وتبقى اسماء على كتب، وبقى الشيخ الفلان وما شاء الله بقى، واول ما يبقى الشيخ الفلان حط له نفسه ابو عمار، وبعد ابو عمار بعد سنتين حط في الاخر الاثري، وبعد شويه بقى خلاص وهي سبيبه. لا الشيخ الالباني غير، شيخ الأبان غير، تشعر طعم الرجل، يتصل عليه الاتصال ثم يختم الصلاة، طب انتظر السلام وسنة السلام، ويبقى مع الشيخ، الشيخ يبقى معه من أجل أنه علم سنة، ليس الرجل سأل الشيخ ويجيب من أجل أن يعلم السنة. الشيخ الأبان تعلم السنة لكي يتعلمها ناس ويسيرون عليه، ولهذا يفرحه العلم بها وإن صدرت من أي أحد، ويقلق مضجعه الجهل بها وإن صدر الجهل من أي أحد. من هنا يذكر الكاتب الفلاني قال، والكتاب الفلاني فيه، وغير ذلك. الشيخ حمل قضية، حمل قضية، ولهذا ما حال بينه وبين القضية فقر. استعير كتاب، يستعير كتاب، يذهب إلى المكتبة ليتصفح ويقرأ حتى يصبح المسؤول عن المكتبة، يفتح ويغلق. حس، حس شيخ، حس ما ده بيده، ليس تعرض ولا تعرفون يا اخي الشيخ كان له مكتب ولا حاجه، ولا لا مكتب ولا جهاز. اظن الشيخ مات قبل الاجهزه، او اذا كان مات بعد اجهزه، بس يمكن مات ما تعامل معه، ما يعرفها الشيخ، ما يعرفها الشيخ. ولكن ان قرات للرجل تفتح السلسله تجد امامك واحد يقابلك، مرحبا بك، تفضل هات يدك، تجد إحساسا، تجد همة وهما. لهذا صدق الخبير شيخ الإسلام في هذا الزمان ابن باز لما يقول في هذا الرجل إنه مجدد، لما يعرف قدر هذا الرجل فيحيل عليه وتقرأ كتبه. والله يا أخواني في مجالس ابن باز يقرأ على الشيخ من كتب الألباني رحمة الله عليه، يجلس ويستحسن البحث يقرأ عليه، رحمه الله رحمه الله، وهكذا. وهو شيخ الإسلام في هذا الزمان. فهذا الذي يقال، ذاك الحس مؤهل، اجعله جانبا كده، وهو الذي، وهو المادة التي يسير بها علم العالم، لكن لا يلتفت إليه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله وفي الصحيح عن أبي هريرة، وفي الصحيح عن أبي هريرة سبق الكلام على قول المؤلف وفي الصحيح في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تعس بفتح العين أو كسرها أي خاب وهلك. قوله عبد الدينار، الدينار هو النقد من الذهب، والدينار الإسلامي زينته مثقال، وسماه عبد الدينار لأنه تعلق به،
ولهذا يقال 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينار، دينارا. نعم.
وسماه عبد الدينار لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب، فكان أكبر همه، وقدمه على طاعة ربه. ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينار. نعم. والدرهم هو النقد،
لهذا صار عبد دينار وعبد درهم، لأنه قدم هذا الدرهم على طاعة ربه وتعلق قلبه به. نعم.
والدرهم هو النقد من الفضة، وزنة الدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، فكل 10 دراهم 7 مثاقيل. وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن من الناس من يعبد الدنيا، أي يتذلل لها ويخضع لها وتكون مناه وغايته، فيغضب إذا فقدت ويرضى إذا وجدت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شأنه عبدا لها، وهذا من يعنى بجمع المال من الذهب والفضة فيكون مريدا بعمله الدنيا.
نعم.
قوله
تعالى وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، عبد الدينار عبد الدرهم الذي حركه لذلك هو الدنيا. نعم.
قوله تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وهذا من يعنى بمظهره وأثاثه، لأن الخميصة كساء جميل والخميلة فراش وثير، ليس له هم إلا هذا الأمر، فإذا كان عابدا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده وهمته، فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئا من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا، فهذا أعظم. قوله إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يحتمل أن يكون المعطي هو الله، فيكون الإعطاء قدريا، أي إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدره، وإن منع وحرم المال سخط بقلبه وقوله، كان يقول لماذا كنت فقيرا وهذا غنيا وما أشبه ذلك، فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره لأن الله منعه. والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع لحكمة، ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، إن أعطي شكر وإن منع صبر. ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي، أي إن أعطي من
لأنه المال يعلم أن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرزق مقدر، فيرضى ويسلم ويحمد الله عز وجل ولا يتسخط، فإنه يعلم أن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم.
ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي، أي إن أعطي من مال يستحقه من الأموال الشرعية رضيا، وإن لم يعط سخط، وكلا المعنيين حق، وهما دالان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. ولهذا سماه
هذا كالذي يبيع السلطان، كما قال صلى الله عليه وسلم في باب الوعيد، ورجل بيع السلطان ما بيعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي ولم يعطي منها سخط. والإنسان ينبغي أن يتعامل مع السلطان تعاملا شرعيا، ما له علاقة بإعطاء السلطان ومنع السلطان، بل إن ضرب ظهره وأخذ ماله فله الحق الشرعي، لأن هذا الحق لم يفرضه السلطان، إنما فرضه الشارع تجاه السلطان، فهو عابد لله عز وجل بهذا الحق. نعم.
قالوا ولهذا
ولدى بعض الناس قد يكون على السنة في هذه الأشياء، إن مس بشيء أو منع شيء قال يا أخي والله إحنا كنا بنقول كذا، بس لا 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 في ظلم، لا 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 في ظلم، أنا والله يعني الحمد لله على المنهج، ولكن يعني أصل لا 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 في ظلم. أنت ما كنت تقول هذا من قبل، ما كنت تقول هذا من قبل، فلا تجعل منهجك دينارك ودرهمك وعطاءك ومنعك. نعم.
ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله. قال قوله تعس وانتكس، تعس أي خاب وهلك، وانتكس
ولاد الإمام أحمد أصل لهذا المنهج وتحت سياط الدولة العباسية، شيخ الإسلام أصل هذا المنهج وفي سجون السلطان. نعم.
قوله تعس وانتكس، تعس أي خاب وهلك، وانتكس أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له، فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد. ولهذا قال وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، تعس خاب وهلك، وانتكس اختلطت على الأمور وانقلبت من الانتكاس، وإذا شيك فلانتقش لا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. نعم.
وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى.
نعم. أو تكون دعاء. نعم.
ويحتمل أن تكون من باب الدعاء على من هذا حاله، لأنه لا يهتم إلا للدنيا، فدعا عليه أن يهلك وأن لا يصيب من الدنيا شيئا، ولا يتمكن من إزالة ما يؤذيه. وقد يصل إلى الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله، حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له.
نعم.
قوله: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذا عكس الأول، فهو لا يهتم للدنيا وإنما يهتم للآخرة، فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله.
الله أكبر. بينما عبد هو عبد درهم ودينار، ينظر بدرهمه ودينار وإلى درهمه وديناره ويقدم ذلك على طاعة ربه سبحانه وتعالى، انظر إلى العبد الآخر الذي قال النبي: طوبى لعبد. ما في أطيب حالا من هذا الرجل العبد آخذ بعنان فرسه في سبيله، هذا رجل أوقف حياته في سبيله. نعم.
وهذه الجمل الثلاث قال
هذا عكسه،
قال: وطوبى فعلى من الطيب، من الطيب، وهي اسم تفضيل، فأطيب للمذكر وطوبى للمؤنث.
نعم.
والمعنى: أطيب حال تكون لهذا الرجل. وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، والأول أعم، كما قالوا في ويل كلمة وعيد، وقيل واد في جهنم، والأول أعم. وقوله: آخذ بعنان فرسه، أي ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. قوله: في سبيل الله، ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك، لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميا.
انتبه، يقاتل لحماية بلده، لأن الواجب على الإنسان أن لا يسلم بلده لشر، وأن يقاتل حماية بلده، لكن من أجل ماذا؟ من أجل تربتها وأرضها، أو من أجل أنها بلد إسلامي لا يريد أن يتسلط عليه أعداء فيؤثرون على دنيا الناس، ولأن هذا من جهة الشرع واجب، وهو جهاد الدفع، هذا واجب، ولينبغي له أن يفر. ولهذا فرق بين من يقف في الجبهة وطنيا فقط، وبين من يقف في الجبهات لتكون كلمة الله العليا، ومن ذلك أنه يدافع عن وطن. فرق بين هذا وذاك. نعم.
لكن
هذا يريد أن يحافظ على أرضه، وهذا يريد أن فقط، وهذا يريد أن يحافظ على دينه. ومن الحفاظ على ديني الحفاظ على أساسي لتكون كلمة الله العليا، وغرض تبعي وهو أرضه وبلده التي أوجب الشرع عليه الدفاع عنها. هذا ليس وجوب من الحاكم، هذا وجوب الدفاع عن الأرض من الشرع. نعم.
لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميا يجب الذود عنه، فهو في سبيل الله. وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ذلك فهو شهيد. فأما من قاتل للوطنية المحضة فليس في سبيل الله، لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر، فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه.
إيه، وإذا دخلت الوطنية، إذا دخلت الوطنية وإذا دخلت المواطنة كما يقال، دخل هذا في الأمر وفقط، فإن هذا من الجاهلية، إن ذلك من عصبية، وإن ذلك من تنحية المعاني الشرعية عن دنيا الناس. نحن لا نعبد وطنية، نعبد الله عز وجل بشريعة ودين، ومن ذلك ماذا؟ الحفاظ على أوطاننا ضد الأعداء. ومن أراد وطننا بسوء فلا بد أن نقف ضده، ولهذا لا يجوز التستر على مفسد ولا على صاحب فكر سقيم ومضر، بل يجب نصحا للمسلمين أن يؤخذ على يد هذا برفعه للسلطان ليتخذ ما يجب اتخاذه تجاهه. نعم.
قوله: أشعث رأسه مغبرة قدماه، أي رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله، فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله عز وجل، وقدماه مغبرة من السير في سبيل الله، وهذا دليل على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله. أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفا فليس له هم فيه. قوله إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. الحراسة والساقة من مقدم الجيش، فالحراسة أن يحرس الإنسان الجيش، والساقة أن يكون في مؤخرته، وللجملتين معنيان. أحدهما أنه لا يبالي أين وضع، إن قيل له أحرس حرس، وإن قيل له كن في الساقة كان فيها، فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل، من هذا المحل كمقدم الجيش مثلا. الثاني إن كان في الحراسة أدى حقها، وكذا إن كان في الساقة. والحديث صالح للمعنيين، فيحتمل عليهما جميعا، فيحمل عليهما جميعا إذا لم يكن بينهما تعارض، ولا تعارض هنا.
نعم.
قوله إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له، وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة، فإن شفع لم يشفع، ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة العالية لأنه يقاتل في سبيله. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والاستئذان طلب الإذن بالشيء. والحديث قسم الناس إلى قسمين، الأول ليس له هم إلا الدنيا، إما لتحصيل المال أو لتجميل الحال، فقد استبعدت قلبه
فقد استعبدت قلبه
حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته. الثاني أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما
يكون. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا هنا ومثالا هنا، مثالا لمن استعبدته الدنيا، ومثالا لمن أوقف دنيا وأوقف حياته طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو أخذ بعنان فرسه ينظر جهاده في سبيله ولا يبالي في أي مكان كان. وهذا درس نستفيد أخواني كطلبة علم، الإنسان ما يطلب العلم وجاهة، ولا يأتي عند الشيخ وجاهة، فإن رفع يده ولم يلتفت إليه الشيخ أو رأى مصلحة فإن جب غيره قال أنا أهنت، أو إذا خطأ الشيخ قال أنا أهنت، وبالتالي ينقلب على الشيخ وعلى المنهج. أنت ماذا تريد؟ أنت اجلس بارك الله فيك، بل إن استطعت أن توسد بيت شيخك افعل، لست بأكرم ولا أجل من ابن عباس لما توسد بيت الصحابة هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست بأكرم من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما يرحل في حديث شهرا إلى من هو دونه وهو من المكثرين رضي الله عنه. وهذا الذي نسميه النفسية. صاحب النفسية ليس هو الذي يأخذ بعنان فرسه، كان في الساقة كان في الساقة، وكان في الحرسة كان في الحرسة. لا، صاحب النفسية حرصت إيه وسقت إيه؟ لا، أنا في المقدمة، أنا القائد، أنا صاحب الراية. أين الراية؟ أين اللواء؟ هذا صاحب النفسية. إن لم يحمل راية ولواء فإنه يتولى يوم الزحف، ما يصلح سبحان الله. مع طلب العلم لا بد أن يكون نسيان الذات، ما يبالي الإنسان بذاته. اجلس في آخر المجلس، في وسط المجلس، في أي مكان، إن كان عندك شيء تريد أن تستشكله وتستفسر عنه فلا يمنعك الكبر والغرور من أن تستفسر، وإنما اسأل واحرص واركض وراء العلماء. نعم.
قال الثاني أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. ويستفاد من الحديث أن الناس قسمان كما سبق. قال ثانيا أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوكة، بخلاف الحازم الذي لا تهمه الدنيا بل أراد الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنيا وقنع بما قدره الله له. ثالثا أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله أن تكون همه المراتب
ألا تكون
همه المراتب بل يكون همه القيام بما يجب عليه إما في الحراسة أو الساقة أو القلب أو الجنب حسب المصلحة.
نعم.
رابعا أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرتبته عند دنو الله عز وجل.
دنو مرتبته نعم.
لا يستلزم منه دنو مرتبته عند الله عز وجل. فهذا الرجل الذي إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى له، ولم يقل إن سأل لم يعطى، بل لا تهمه الدنيا حتى يسأل عنها، لكن يهمه الخير فيشفع للناس ويستأذن للدخول على ذوي السلطة للمصالح العامة.
نعم.
قال الإمام
فقد المجدد يكون هو أدنى الناس مرتبة عند الناس حتى لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، ولكنه عند الله عظيم. قال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. قال العلامة العثيمين رحمه الله وهذا من الشرك، لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا، فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها على الآخرة، والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة.
وبهذا تبين لنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، فإن التوحيد كماله يقوم على الإخلاص، يعارض هذا الإخلاص إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة يعني بالطاعة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله الثانية تفسير آية هود. قال العلامة العثيمين وقد سبق ذلك
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. قال العلامة العثيمين وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك، ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص، لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة أعمال الآخرة.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قال العلامة العثيمين رحمه الله هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم عبد الدينار عبد الدرهم عبد الخميصة عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، وهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعا لهذه الأشياء.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله قوله تعس وانتكس. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى
لا قال عن الخميس قوله تعس وانتكس والسديس قوله ذا الشيخ والدقش، قال معلق على المسألتين معا لهم ثلاث جمل معا تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، يقول يحتمل
قال يحتمل أن تكون الجمل الثلاث خبرا أو دعاء، وسبق شرح ذلك.
وكل هذا على الذم، فصاحب الدنيا عبد الدرهم والدينار ما حاله؟ تعس، هلك وخاب وخسر، وانتكس انقلبت عليه الأمور فلا يدري ماذا يصنع، وإذا شيك فلانتقش، إذا شيك وقعت الشوكة في قدمه لا يستطيع أن يزيلها بنفسه، وتحتمل أن تكون دعاء. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال العلامة العثيمين رحمه الله فقوله في الحديث طوبى لعبد يدل على الثناء عليه، وأنه هو الذي يستحق أن يمدح لا أصحاب الدراهم والدنانير وأصحاب الفرش والمراتب.
لا شك. ومثل المجاهد بسيف وسنان الذي أخذ معنان فرسه، المجاهد بالحجة والبيان، المتعلم والعالم، الآخذ بكتابه والحامل له تحت إبطيه، يطلب علما ويجوب أرضا ويجمع علما. إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات. إلى الممات رحل الرحلات، فما عالم إلى رحل. شيء أساسي. انظر إلى البخاري لما راد جمع اعتقاده ماذا صنع؟ لقيت أكثر من 1000 رجل. يا الله يا أخوان، يا الله، مثل البخاري يكتب اعتقاد عن 1000 رجل؟ مثل البخاري؟ سبحان الله. ماذا نصنع نحن؟ أخذنا عقيدتنا في هذا الزمان عن أكثر من 1000 عقل، كل عقل له طريقته وله فكره الخاص. نعم نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إن لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله من أطاع العلماء، من يحتمل أن تكون شرطية بدليل قوله فقد اتخذهم، لأنها جواب الشرط، ويحتمل أن تكون موصولة أي باب الذي أطاع العلماء. وقوله فقد اتخذهم خبر المبتدأ، وقرنت بالفاء لأن الاسم الموصول كالشرط في العموم. وعلى الأول تقرأ باب بالتنوين، وعلى الثاني بدون تنوين، والأول أحسن. والمراد بالعلماء العلماء بشرع الله، وبالأمراء أولو الأمر المنفذون له. وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل الله طاعته مستقلة، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مستقلة، وطاعة أولي الأمر تابعة. ولهذا لم يكرر الفعل أطيعوا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأولو الأمر هم أولو الشأن، وهم العلماء، لأنه يستند إليهم في أمر الشرع والعلم به. والأمراء لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائه.
نعم، إذن من هم أولو الأمر؟ العلماء والأمراء. العلماء والأمراء. من هم أهل الشوكة؟ العلماء والأمراء. نعم. ومن تحصل بهم الشوكة والتأثير. نعم.
وإذا استقام العلماء والأمراء استقامت الأمور، وبفسادهم تفسد الأمور، لأن العلماء أهل الإرشاد والدلالة، والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ.
نعم. إذا ما مناسبة هذا باب كتاب التوحيد؟ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. واضح من هذا التبويب مناسبة هذا الكتاب الباب لكتاب التوحيد، وهو أنه من التوحيد أن تعلم أن الحاكم هو الله وأن المشرع هو الله. فمن اتخذ من الناس مشرعين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى فقد ناقض التوحيد، إما أن يناقض أصله إن اعتمد الحق، أو يناقض كماله إن اتبعهم هوى في ذلك. فينبغي إفراد الله عز وجل بالحكم، وأن الله سبحانه وتعالى له الحكم، إن الحكم إلا لله ونحكم بينهم بما أنزل الله. فمن وضع بشرا يشرعون يجعلون دينا غير دين الله عز وجل، فيقولون في الذي أحله الله لا هذا حرام، أو في الذي حرمه الله لا هذا حلال، ويغيرون. فإذا اعتقدوا صحة ذلك أو اعتقد فيهم أحد صحة ذلك فهذا يناقض أصل التوحيد. وأما إذا فعله أحدهم وضع خلاف الشريعة من قوانين وكذا هوى، وكذلك اتبعه بعض الناس هوى، فإن هذا يناقض كماله الواجب. نعم. إذن من وضع قوانين، وضع أشياء، هذه الأشياء تناقض حكم الله سبحانه وتعالى، واستحل ذلك أو كذب ذلك بحكم الشرعي، أو جحد حكم الشرعي، أو قال هذا مثل الشرع، أو كره هذا أفضل من الشرع، أو قال الشرع ما أصلح لهذا الزمان أو إلى آخره، فهذا كافر والعياذ بالله، ويكون فعله هذا مناقضا لأصل التوحيد. ومثله من اتبع على ذلك وأعطى نفسه هذا الحق، أو أنه يحكم غير ما أنزل الله ويعلم وجوب حكم الله وأن هذا ليس كحكم الله عز وجل، وإنما فعل هذا هوى واتباعا لهواه رغبا رهبا، فهذا شأنه شأن العصاة، شأنه شأن العصاة. والذي قال فيه ابن عباس ليس الكفر دون لي أو ليس كفرا بالله ورسوله، وقاله تلامذته كفر دون كفر. نعم، هذا باختصار، وهذا منهج أهل السنة والجماعة كما هو في تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم فاسقون. أما القول بتكفير الحاكم غير ما أنزل الله عز وجل بإطلاق، هذا قول الخوارج، كما قال الأجر رحمة الله عليه في كتابه الشريعة عن سعيد بن جبير: ومما تعلق بالحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون. فقرأوا معها: فالذين كفروا بربي معدلون. قالوا: فإذا حكم غير ما أنزل فقد عدل بربي، وإذا عدل بربي فقد كفر. نعم.
قوله في تحريم ما أحل الله أي في جعله حراما أي عقيدة أو عملا، أو تحليل ما حرم الله أي في جعله حلالا عقيدة أو عملا. فتحريم ما أحل الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله، وكثير من ذوي الغيرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل الحرام بعكس المتهاونين، وكلاهما خطأ. ومع ذلك فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال، لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه فهو مبني على الأصل وهو الحل، ورحمة الله سبحانه سبقت غضبه، فلا يمكن أن نحرم إلا ما تبين تحريمه، ولأنه أضيق وأشد، والأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة حتى يتبين التحريم. أما في العبادات فيشدد، لأن الأصل المنع والتحريم حتى يبينه الشرع كما قيل: والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. قوله: أربابا جمع رب، وهو المتصرف المالك، والتصرف نوعان: تصرف قدري وتصرف شرعي. فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتخذهم أربابا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي، لأنه اعتبرهم مشرعين واعتبر تشريعهم شرعا يعمل به، وبالعكس الأمراء
وليسوا خالقين. ولهذا قال عدي يا رسول الله: ما عبدناه. نعم.
قول ابن عباس: حجارة من السماء أي من فوق تنزل عليكم عقوبة لكم، ونزول الحجارة من السماء ليس بالأمر المستحيل بل هو ممكن. قال تعالى في أصحاب
وهذا اللفظ يوشك ليس يوجد في دواوين السنة المعتبرة، لكن ورد بصيغ منها: أراهم سيهلكون. لكن يوشك هذه مذكورة بالمعنى، ذكر شيخ الإسلام وغيره مذكورة بالمعنى، لكن ليس موجودة في الدواوين المعتبرة، يعني ذكرها عن أحمد وكذا لكن ليست في المسند. نعم.
قال قوله: حجارة من السماء من فوق تنزل عليكم عقوبة لكم، ونزول الحجارة من السماء ليس بالأمر المستحيل بل هو ممكن. قال تعالى في أصحاب الفيل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقال تعالى في قوم لوط: إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. والحاصب الحجارة تحصبهم من السماء. قوله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. رواه مسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يعرف عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما خالفا نصا برأيهما. فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فما بالك بمن يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بمن هو دون أبي بكر وعمر.
بل بعقل وهواه. نعم.
والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض، فيكون هذا أقرب للعقوبة. وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنيا على أساس سليم. وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا، فعليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. أما صاحب الكتاب فإنه إن علم أنه يحب الخير ويريد الحق فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأ، ولا يقال إنه معصوم يعارض بقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
مهما كان مهما بلغ الإنسان من العلم فإذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا يعارض قول الرسول بقول أي أحد أبدا. نعم.
قول أحمد رحمه الله عجبت العجب نوعان. الأول عجب استحسان كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الثاني عجب إنكار كما في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. والعجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار.
نعم.
قوله الإسناد المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى راويه، أي عرفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله. قوله يذهبون إلى رأي سفيان أي سفيان الثوري لأنه صاحب المذهب المشهور وله أتباع لكنهم انقرضوا، فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث. قوله والله يقول فليحذر، الفاء عاطفة واللام للأمر، ولهذا سكنت وجزم الفعل بها لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين.
نعم.
قوله عن أمره الضمير يعود للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أول الآية، قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فإن قيل لماذا عدي الفعل بعن مع أن
لأن السياق يقول الذين يخالفون أمره. نعم.
مع أن يخالف يتعدى بنفسه
يعني يخالفون أمر، لماذا عن أمره؟ يخالفون عن أمره وليس يخالفون أمره. نعم.
أجيب أن الفعل ضمن معنى الإعراض أي يعرضون عن أمره زهدا فيه وعدم مبالاة به.
هذا في اللغة العربية يوجد مثل هذه القاعدة أن الفعل يضمن معنى، كما قال سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، هذا مضمن معنى يروى بها، لأن العين ما يشرب بها، العين يشرب منها، فنقول عينا يشرب منها عباد الله يشرب منها، لكن هي جاءت عينا يشرب بها، فهذه ضمنت معنى الفعل يروى. كذلك هنا أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هي يخالفون تعدى بنفسها، فليحذر الذين يخالفون أمره، لكن هذا ضمن معنى إيه؟ الإعراض، أي فليحذر الذين يعرضون عن أمره. نعم.
قال وأمره واحد الأوامر وليس واحد الأمور.
نعم.
لأن الأمر هو الذي يخالف فيه وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأوامر.
نعم.
فتنة، الفتنة فسرها الإمام أحمد
بخلاف إيه؟ من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية يعني ليس واحد الأوامر لكن واحد الأمور. طيب هنا وأمره واحد الأوامر وليس واحد الأمور. نعم.
فتنة، الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك، وعلى هذا يكون الوعيد بأحد أمرين إما الشرك وإما العذاب الأليم.
إيه نعم، أن تصبهم فتنة يعني شرك أو تصبهم عذاب أليم. فكلام أحمد رحمه الله تعالى بيّن رحمه الله أنه إذا صح الحديث فهو مذهب، وإذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نوع على قول كل أحد، حتى على أحمد حتى على سفيان إلى آخره. ومن هنا الرد على المتعصبة للإمام أحمد الذين تظهر لهم السنة ومع ذلك يقولون هذا المذهب، هذا المذهب. الله ما تعبدنا بالمذهب، ولو تعبدنا بمذهب أي مذهب أحمد أو مالك أو الشافعية أو أبو حنيفة أو الليث أو الأوزاعية أو سفيان، من مذهب من؟ الله تعبدنا بكتابه وسنته، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن لا شك أننا لا نفهم النص إلا بفهم الآئمة، لا نفهم إلا بفهم الآئمة، لكن فهم الآئمة إن اتفقوا فلا يجوز مخالفتهم، وإن اختلفوا طلبنا الترجيح. وعلى كل حال الإمام قد يخفى عليه النص، الإمام ما أحاط بكل شيء العلم، وقد يصحح النص وضعيف. ولهذا الشافعي يقول رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهب، وفي مسائل علق قال وإذا صح الحديث قلت به، مثل الإبل يقول إذا صح الحديث فيه قلت به، قال البيهقي وقد صح فيه حديثان. نعم.
قوله في حديث عدي بن حاتم اتخذوا الضمير يعود للنصارى لأن اليهود
الذين يريدون منا اليوم نتقاد بالمذهب دراسة وفتيا وعمل ألا نخرج عليه حتى نكون في قدر الأئمة أو نقارب، هذا إلزام للناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الأئمة. والمذاهب لما خرجت عن مذهب أئمتهم حصل فيه التعصب والتجاوز، ولكن الواجب علينا أن نفهم الشريعة بفهم هؤلاء العلماء. نعم ندرس الفقه على كتب المذاهب وكذا لا بأس، الدراسة ما فيها بأس، إنما العمل والفتية وكذا هذا بما يظهر الإنسان من دليل. نعم، ولكن لابد أن يكون الإنسان أيضا على أهلية تؤهله للنظر، أما إذا كان عميا فحدو أن يسأل أهل العلم، لكن إذا كان طالب علم ينظر في كلام العلماء وتخير. طب وإذا كان مجتهدا نظر في النصوص، المجتهد ينظر في النصوص وطالب العلم ينظر في كلام الأئمة، والعامي يسأل العلماء. هؤلاء الثلاثة الناس، إما عامي وإما طالب علم وإما مجتهد. المجتهد ينظر في النصوص، وطالب العلم ينظر في كلام الأئمة، يتخذون وسيلة في فهم النصوص، والعامي يسأل العلماء. نعم، نكتفي بهذا القدر ونقف عند حديث عدي بن حاتم صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بعضهم لكن لا دليل البت على ذلك، ما ورد، هذا موضع فصل فقط ليس موضع دعاء، موضع هذا موضع فصل، ولهذا أظنهم لن يقولوا بالتوقيف فيه، لكن على اعتبار إيه؟ إباحة، يعني وقت ما في كلام خطيب لو أراد أن يدعي أن يخصص هذا الفاصل بدعاء ما أظنهم يقولونها، لكن يقوم بالإباحة، مثل أن تدعو ولا ما تدعو الآن ادعو ما في إشكال. فما حكم الدعاء؟ يقول ما في بأس، ما في، لو دعا الإنسان وقت هذا فصل الفصل لا بأس، لكن هل في دليل؟ لا. طب العبادة مضرة على التوقيف؟ يقول الدعاء مطلق ما في توقيف، ما يحتاج توقيف، لكن الدعاء خاص يحتاج توقيف. فنقول ومن سنن الخطبة الدعاء بين خطبتين، هذا ما أحد يقوله. هل العلماء قالوا هذا؟ هل كذا فتواهم؟ لو قالوا سنن طلبناهم بالدليل، إذا لم تكن سنة فدليل، لكن يقصدون إيه؟ يقصدون إباحة الدعاء في وقت لا يتكلم فيه الخطيب، هذا ما في إشكال.